إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم أيها الأحبة اجتماعنا في هذه الليلة المباركة اجتماعا أراد منه الجميع بإذن الله عز وجل العلم الشرعي وتحصيله. أيها الأحبة، إننا نتقلب في نعم عظيمة، نسأل الله أن يلهمنا شكرها، وإن من أجل هذه النعم قيام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية في هذه الأزمان، وهذه الولاية الشرعية التي قامت فينا محكمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الولاية أيها الأحبة التي تسعى ليل نهار بكل صورة من الصور، تسعى في نشر العلم الشرعي وحلق تدريسه وتحصيله في كل شبر من أشبار هذه الديار المباركة. وإن من هذه الحلق المباركة هذا الجمع المبارك الذي نحن بصدده، هذه الدورة العلمية، دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، شيخ الجميع ووالد الجميع. أيها الأحبة، هذه الدورة المباركة في عامها السادس بحمد الله عز وجل توالى نجاحها عاما بعد عام. هذه الدورة تعنى بتأصيل المنهج السلفي الأصيل وربط الناس عموما بعلماء السنة الخلص. هذه الدورة المباركة أيها الأحبة تعنى بتعليم العقيدة السلفية الأصيلة والفقه الإسلامي. هذه الدورة المباركة تعنى بتنشئة الأجيال أيها الأحبة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا بكل مرافق هذه الدورة وبكل حلقاتها وما يتفرع عن هذه الدورة المتقدمة في عامها السادس، تعنى بتلقين السلوك السلفي وتربية النشي تربية سلفية أصيلة على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فما أعظم أن تمتد التربية السلفية امتداد الزمن، إذ لن يصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك إلا ما أصلح أولها. إذن أيها الأحبة، نجتمع في هذه الليلة اجتماعا يدخل البهجة والسرور، كيف لا، وهو اجتماع مشائخ فضلاء بين أيدينا واجتماع طلبة علم جاءوا من عدة أقطار قد أحيوا سنة السلف الصالح رحمهم الله في الرحلة لطلب العلم. هذه السنة التي أيها الأحبة كان سلفنا الصالح لا يعيق أحدا منهم الرحلة في سبيلها في طلب العلم إلا ما كان مريضا أو ذا عذر، بل كان السلف رضوان الله عليهم، وارجعوا إلى كتاب الخطيب البغدادي في هذا الباب، كانوا يعدون ذلك عيبا في طالب العلم الذي لا يرحل. وكم سمعنا جميعا من شيخنا والدنا زيد رحمه الله أن كان يقول لطلاب العلم في افتتاح الدورة العلمية مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أحييتم سنة السلف الصالح في الرحلة وتحصيله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، الحديث عن العلم والعلماء لا يتسع له مقام، ولكن حسبنا قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من حديث معاوية رضي الله عنه، وأكتفي بهذين الأثرين. فحسبنا أيها الأحبة ما جاء في الأثار من آيات ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في بيان فضل العلم والعلماء. هؤلاء العلماء أيها الأحبة الذين قضوا حياتهم في سبيل العلم الشرعي كانوا أقمارا قد استغنوا عن حاجة الناس، وحاجة الناس إليهم لا تنقطع أبدا، حاجة الناس لا تنقطع. أما هم قد استغنوا عن الناس بما أغناهم الله عز وجل به، كانوا أقمارا أضاءوا للناس حياتهم، تجد السائل يتخبط إلى أن يصل إلى بغيته فيجد الهدى والرشاد والنور، فيستقيم حاله بإذن الله عز وجل، وتهدأ روحه بعد أن يعلم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين تعددت النصوص في بيان شرفهم ومقامهم العظيم أشهدهم الله عز وجل، وكم نوه الله عز وجل برفيع قدرهم. من هؤلاء العلماء أيها الأحبة شيخنا الجليل ووالد الجميع زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الذي عرفتموه وعرفه القاصي والداني، شيخ الجميع، ذلكم الشيخ الجليل الذي قضى حياته علما وتعليما ودعوة إلى الله عز وجل، ما مات أيها الأحبة إلا وقد ورث علما غسيرا، تجدونه متمثلا في جيل من المشايخ الأجلاء الكرام وطلبة العلم النبلاء، وتجدهم أيضا وتجدون ذلك العلم وذلك الميراث فيما ورث رحمه الله من أصناف شتى من مصنفات في أبواب العلم في العقيدة والتفسير والفقه والسلوك والأخلاق، وكم من باب قد ألف لي رحمه الله. لا أطيل عليكم، وإنما فارس هذا الميدان هو شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي رحمه الله، وهو من أبرز طلابه الذين لازموه رحمه الله في أسفاره وفي حضره وفي دروسه وفي تنقلاته في الدعوة إلى الله، فما أجمل أن يأتي الكلام من منبعه. فأهيب بالشيخ وفقه الله وأطلب منه أن يتحفنا بما من الله عز وجل به عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. ثم الشكر لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على تشجيعهم للعلم ولدور العلم ولدورات العلم، وما هذه الدورة التي نحن في هذه الليلة في افتتاحها إلا من تلك الحسنات التي دعمتها هذه البلاد المباركة ودعمها ولاة الأمر، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه أن يديم النعم وأن يوزعنا شكرها. إخواني الفضلاء، إن الحديث عن شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله حديث عظيم عن علم من أعلام السنة وجبل من جبال العلم في هذا الزمن، وكان الأولى بالحديث غيري من المشايخ أو من أبناء الشيخ، ولكن حسن الظن بأخيهم، وأسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظنهم. قال بعض أهل العلم: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة. أعيانهم مفقودة، قد ماتوا، ولكن آثارهم موجودة، علمهم الذي خلفوه من كتب نافعة ومن طلبة علم ومن مقالات وردود موجودة بين الناس، يتناقلها الناس. نسمع في الليل والنهار. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ أحمد، قال الشيخ زيد، قال الشيخ الألباني وغيرهم من علماء السنة، وبالأخص هذا الزمن عبر قنوات التواصل الحديثة، فتصبح وتمسي ولله الحمد على مقالاتهم وما ينقل عنهم من فتاوى ومن ردود كلمات نافعة، عشرات المقالات في اليوم والليلة، وهذا من توفيق الله، وهذا من العلم الذي ينفع صاحبه بعد موته، وقد رفعهم الله عز وجل كما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع بالسنة رأسا رفعه الله. هناك ممن كانت لهم صولات وجولات، ولكن علماء السنة الذين بيّنوا السنة وذبوا عنها وردوا على أهل البدع وكشفوا عوار أهل البدع، كانت لهم مكانة ولهم رفعة رفعهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. من أولئك الكوكبة المنيرة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفقيه المفسر، بقية السلف، شيخنا العلامة أبو محمد زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي إحدى القبائل، قبائل بني شبيل، وهو ابن يحجب ابن يعرب ابن قحطان. ولد رحمه الله، ونذكر السيرة إجمالا أولا ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق ببعض المواقف التي نستفيدها جميعا. وهناك أسئلة على المحاضرة في آخر المحاضرة، وعليها جوائز بإذن الله تعالى، فأهيب بالمتابعة. ولد رحمه الله عام 57,300 من الهجرة بقرية الركوبة التابعة لمحافظة سامطة، وهي تعتبر حيا من أحيائها، من أحياء سامطة الآن. نشأ رحمه الله في قريته مع والديه وفي خدمتهما، حيث توفيت أمه وعمره 7 سنوات. نشأ رحمه الله في محبة الخير والعلم، وقد اشتهرت أمه بالصلاح والدين، وتوفي والده وعمره 30 سنة، وكان يصطحبه لطلب العلم في صغره ويحثه على ذلك قريبه الشيخ أحمد ابن أحمد علوش المدخلي رحمه الله، التحق بحلق التعليم في قريته وتعلم الخط والكتابة والقراءة والتوحيد والتجويد، وقرأ القرآن وبدأ في حفظ شيء منه. بدأ الدراسة في قرية الركوبة وعمره 7 سنوات تقريبا، ثم انتقل إلى قرية الدغاليل، ثم تحول إلى سامطة، والتحق بالمدرسة السلفية الزاهرة التي أسسها الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي كانت بدار الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، وكان يحوطها بعلمه وفضله وسعة صدره لطلاب العلم. درس بها كتاب التوحيد وبلوغ المرام والفرائض والتجويد والنحو والصرف، وفي عام 68 و300 وألف لحق بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في مدينة بيش، وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين، وتتلمذ عليه ورابط بها قرابة 3 أشهر يأخذ العلم، وعاد إلى المدرسة السلفية في صامتة، وكلف بتدريس بعض الطلاب بها وبحلقته في قريته، ثم عين مدرسا بقرية الركوبة في مدارس القرعاوي عام 72 و300 وألف وعمره 15 عاما، ثم مديرا لها، وكان مساعده الشيخ جابر ابن محمد المدخلي أمين التوعية الإسلامية في الحج سابقا رحمه الله. ثم لما دمجت مدارس الشيخ القرعاوي بمدارس وزارة المعارف، وافتتح المعهد العلمي في مدينة سامطة عام 74 و300 وألف للهجرة، التحق به بادئا بالأولى ثانوي عام 75 و300 وألف للهجرة بمشورة الشيخين العالمين الفاضلين الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي، حيث قال الشيخ رحمه الله الشيخ زيد في لقاء معه، قال: وأنا تأخرت عن الدخول من بداية المعهد افتتاح المعهد عام 74 ودخلت عام 75، وكنت لست حريصا على التحصيل العلمي، ولكن جاء الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ فرغباني في الالتحاق بالمعهد، فوافقت فورا وواصلت الدراسة إلى أن انتهيت من كلية الشريعة كذلك بعد ذلك في كلية الشريعة درس على عدد من المشايخ الأجلاء الفضلاء، وكان من زملائه من أبرزهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفقه الله، وكان من مشايخه كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ زيد الفياض ممن مشايخه كذلك، يقول الشيخ عبد الظاهر المصري، وهذا في المعهد العلمي كذلك كان يدرس في المعهد العلمي. يقول الشيخ زيد رحمه الله: أذكر من المشايخ الذين تتلمذت عليهم ولله الحمد، يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، لنا عليه دراسة خاصة بالإضافة إلى إدارته للمعهد ومشاركته في التدريس أيام كنا ندرس في المعهد فأخذنا عنه كثيرا من المتون، أخذ عن الشيخ حافظ رحمه الله كثيرا من المتون. قال الشيخ رحمه الله ومنهم أي من مشايخ الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، وكان مدرسا ولنا به اتصال، يقول الشيخ في أوقات الدوام وفي غير أوقات الدوام، وهو الذي كان يشجعنا كثيرا على البحث والمذاكرة والتحصيل العلمي، فاستفدنا منه جزاه الله خير الجزاء. قال الشيخ والأساتذة في الجامعة منهم الشيخ زيد الفياض إلى آخره. هذا بعض من استفاد منهم الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله معروف بزهده في الدنيا، تولى العديد من الأعمال، منها تدريسه في المعهد طيلة 35 عاما حتى أحيل للتقاعد في غرة رجب عام 1417 من الهجرة. تولى إمامة خطابة الجامع جامع مكتبة العلوم الشرعية، أنشأ هو وشيخه الشيخ أحمد رحمه الله مكتبة العلوم الشرعية. قال الشيخ رحمه الله والله هذه فكرة إنشاء المكتبة، يقول الشيخ تشاورنا أنا والشيخ أحمد في إنشائها من أجل أن تكون مقرا لطلبة العلم وانطلاقا للدعوة إلى الله على المنهج الصحيح. وكانت نواة دولاب أو دولابين، ولكن مضت ولله الحمد حتى وصلت إلى حد جيد ونافع ومفيد، إلى حد جيد ونافع ومفيد، وفيها ما يقارب أكثر من 7000 كتاب ولله الحمد والمنة. كذلك أسس رحمه الله مع شيخه الشيخ أحمد رحمه الله دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وكم قد استفاد منها من 1000 الطلبة. تولى رحمه الله رئاسة مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صامتة. مشاركته رحمه الله في التوعية الإسلامية في الحج منذ عام 98,300 إلى عام 24,100 عام 1424 رحمه الله، أي مدة 27 عاما رحمه الله كان قائما بالتدريس في جامعه والفتوى ونفع الناس رحمه الله تعالى. أخذ العلم على عدد من المشايخ كما سمعنا منهم الشيخ حافظ وشيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وكذلك تتلمذ على الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله. ثم الشيخ هادي بن هادي كان يحضر دروس الشيخ زيد رحمه الله، درس على علي بن محمد حاج مهجري المدخلي رحمه الله من مشايخه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي، الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، الشيخ محمد ابن علي أمان الجامي، حيث أن الشيخ محمد أمان رحمه الله درس في المعهد العلمي، درس في المعهد العلمي. كذلك استفاد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عليه رحمة الله. الشيخ زيد عليه رحمة الله نذر نفسه للتعليم ونفع الناس فترة طويلة من عمره رحمه الله، فاستفاد طلبة كثر من بلدان شتى من داخل البلاد وخارج البلاد من دول العالم، بخلاف الذين يتابعون دروسه عبر الشبكة العنكبوتية. ابتدأ رحمه الله كما ذكر التأليف في تأليف كتاب الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، وهذا الكتاب يقول الشيخ رحمه الله طبع أكثر من مرة. قال رحمه الله: والذي شجعني على طباعته الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، لما قرأته عليه، قرأه في الميقات في لملم على الشيخ تحت شجرة كما أخبر الشيخ بذلك، وأعجب به، يقول أعجب به الشيخ أحمد أكثر مني، فطبعه النادي الأدبي أولا، وبعد ذلك طبع على نفقة بعض المحسنين. ابتدأ الشيخ رحمه الله في التأليف دون 40، وبلغت مؤلفاته رحمه الله أكثر من 60 كتابا في شتى أنواع الفنون، في شتى فنون العلم، شتى فنون العلم رحمه الله تعالى، في العقيدة، وهي كتب كثيرة وشروحات كثيرة، من الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، المنهج القويم، في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الأفنان الندية، وهذا من الوفاء بشيخه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، حيث اعتنى بشرح منظوماته رحمه الله، شرح السبل السوية، وشرح وسيلة الحصول إلى علم الأصول، الجهد المبذول، وشرح الهائية وغيرها، كذلك الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة 6 أجزاء، رسائل في وجوب ستر الوجه والكفين وشروط الحجاب المرأة المسلمة، فقه الدعوة إلى الله، العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد، عوامل النصر الشرعية، الديوان المليح، المنظومات الحسان، الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشم والقات، له في ذلك مشاركة، الموقف الحق فيما ابتلي به كثير من الخلق، رسالة في شيخه شيخ حافظ الحكمي وحياته وجهوده العلمية والعملية، كتب كذلك كتابة في الشيخ أحمد رحمه الله، ترجم للشيخ أحمد قطف الجني المستطاب بشرح عقيدة المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتب كثيرة، وكذلك كتب في مكافحة ومعالجة الأفكار المنحرفة، ومن أشهرها كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. هذا الكتاب كتبه منذ زمن، كشف فيه الإرهاب الفكري والإرهاب المعنوي الذي نتج منه الإرهاب الحسي، وكشف رموز الإرهاب، كذلك أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، بين فيه وسائل مهمة لاستقامة الشباب وأسباب انحراف الشباب، شروحات لكتب كثيرة وجليلة من كتب السنة، أبرز الفوائد من 4 القواعد، طريق الوصول إلى إيضاح 3 الأصول، سلم الوصول إلى بيان 6 الأصول، التعليقات المباركات على كشف الشبهات، السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد، نثر الورود على حائية ابن أبي داود، العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنى، أوضح المعاني شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني، الشروق على الفروق في بين الكفر والشرك والنفاق والفسوق، التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، نزهة القاري في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، التعليقات الحسان على أصول الإيمان، التعليقات اللطيفة على أصول السنة المنيفة، النصح والبيان لمؤلف كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن، إلى غير ذلك كتب كثيرة ومجيدة. ظهرت شروحات بعد ذلك، شرح للواسطية، شرح لكتاب التوحيد، شرح للجوهرة الفريدة، شرح للأمية الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى غير ذلك من الكتب العظيمة والمفيدة التي نفع الله تعالى بها نفعا عظيما وبارك الله تعالى فيها ونفع الله تعالى بها نفعا مديدا، فرحمه الله رحمة الأبرار، وبارك الله تعالى في هذه الجهود النافعة وهذه الجهود المباركة. الشيخ رحمه الله كان لا يحب الثناء وكان لا يحب المدح، وقد كتب أبناؤه البررة جزاهم الله خيرا، وما أنا إلا أنقل الكثير مما كتبوا، الشيخ محمد بن زيد وفقه الله، والشيخ علي بن زيد، والشيخ مرعي بن زيد، استفدنا منه بعض الأمور وما عايشناه وعرفناه من شيخنا رحمه الله. فالشيخ رحمه الله كان لا يحب المدح والثناء. جاء مرة بعض طلابه وطلبوا منه أن يحدثهم عن نفسه، فما كان إلا أن قال لهم الأمر يسير، وذكر مولده وتدريسه في المعهد العلمي وتقاعده ومشاركته في التوعية الإسلامية في الحج، وذكر شيئا يسيرا غير هذا. فقال له طلابه نريد أن تذكر لنا جهودك وكذا وكذا، فقال لهم من يقول عن نفسه أنا فعلت وفعلت؟ إذا كان هناك من شيء فعلته فأرجو أن ألاقي به ربي وهو كامل موفور، لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. فكان درسا عظيما لهؤلاء الطلاب في طلب الإخلاص والبعد عن حب المدح وذكر الأعمال الصالحة، لأن الإنسان يخاف على نفسه. كذلك في مرة من المرات طبع له كتاب في بداية تأليفه، ومن عادة بعض المطابع كما هو معلوم التسويق لمطبوعاتهم، فكتبوا أمام اسم المؤلف مسبوقا باسم سماحة العلامة وعلامة، فكتب فغضب الشيخ رحمه الله وأمر بشراء المزيل التي تزال بها الكتابة. قال بعض أبناء الشيخ وقمنا بمحو ذلك اللقب من قرابة 1000 نسخة، قرابة 1000 نسخة. ومرة أخرج له أحد الطلاب كتابا وأراد أن يفاجئ الشيخ بمقدمة لهذا الكتاب فيها نبذة عنه وعن أعماله وأشياء أخرى، فما كان من أحد أبناء الشيخ الذي يكلفه الشيخ رحمه الله بالتفاهم مع المطبعة إلا أن أطلع الشيخ على هذه المقدمة، لأن الشيخ لم يكن على علم بها، وهذا من باب الأمانة حتى لا يطبع شيء دون علم الشيخ. فما كان من الشيخ إلا أن رفض المقدمة بعد أن قرأ بدايتها، رفضها وقال نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الإخلاص والقبول في كل ما نأتي ونذر. فقال له أحد أبنائه: أخاف أن يزعل، يعني الكاتب. فقال الشيخ: إن شاء الله إذا رأى الكتاب مطبوعا يفرح به وما يداخله أي زعل. فكان رحمه الله لا يحب المدح والثناء والإطراء زائد. كان الشيخ رحمه الله كان أبواه يقرآن القرآن، وكان القراء قليل في مجتمعه، فنشأ الشيخ رحمه الله بين أبوين فيهم صلاح وحب للعلم، بل أن جدته رحمه الله كان لديها كتب وكانت امرأة صالحة. ومرة قيل للشيخ عبد الله القرعاوي: إن هذه المرأة لديها كتب، هي جدة الشيخ رحمه الله. فزارها الشيخ القرعاوي وكانت كبيرة في السن ملازمة للفراش، فقال لها: سمعت أن عندك كتبا. فقالت: نعم. وها هي عندك، فما وجدت فيها من خير فأبقه، وإن وجدت فيها شيئا غير ذلك فتلك التنور موقدة فضعها في النار وأحرقها. فوجد الشيخ رحمه الله من الكتب ما ينفع فأبقاه، ووجد عندها غير ذلك فأحرقه بطلب منها رحمه الله تعالى. كذلك كان الشيخ رحمه الله نشأ في بيئة وفي أسرة فيها خير كثير ومحافظة، فكان بعض قريبات الشيخ هي عمته أخت أبيه، كانت طفلة صغيرة في السن تصب لجدها الماء من الكوز الإبريق ليصلي من الليل، وهو يقول: يا راقد الليل كله لا ترقد الليل كله، أرقد من الليل ثلثين وباقي الليل صله. كذلك أمه رحمه الله حين كان صغيرا كانت تحوطه برعاية وعناية، فذكر من قصة رحمه الله ذكرها الشيخ رحمه الله ودونها بعض أبناء الشيخ، نذكرها للفائدة والعبرة والعظة والانتباه. فقد كانت أسرته فقيرة كما هو الحال في أغلب أسر مجتمعه البسيط. قال الشيخ رحمه الله: كان لبيتنا شياه قليلة جدا، وكنت أرعى بها حين كنت صغيرا في السن، وقرر والدي رحمه الله أن يبيع تلك الشياه حتى يريحني من تعب الرعي ومشقته، وكنت قد بدأت بالقراءة والكتابة وحفظ شيء من القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: ففرحت بذلك الأمر حتى يتسنى للعب مع أقراني ويكون هناك متسع من الوقت أمضيه. فقال أبوه لأمه: اربطي زيدا في القعادة، اللهجة العامية أي السرير، اربطيه في السرير وقدمي له الطعام في داخل السهوة، أي الغرفة عندنا ويسمى سهوة من الخشب التي يربط فيها ولا يفتح إلا وقت الصلاة، كي يذهب للمسجد ويصلي مع الناس جماعة، وأعطيه المصحف يقرأ فيه. قال الشيخ رحمه الله: فتم ذلك، وربطتني أمي في المكان الذي قال لها والدي، ويؤتى بطعام القليل في مكان حبسي، ومصحفي في يدي، أقرأ القرآن وأحفظ، وإذا جاء وقت الصلاة ذهبت إلى المسجد، فما هو إلا يوم أو يومان فإذا بالأمر يصدر من والدي رحمه الله قائلا: هذا هو الدافع من وراء بيع غنيماتنا وحبسي لك، يعني أن تتفرغ للحفظ حفظ القرآن الكريم. والآن أصبحت حرا لتختار ما تريد. أريدك، يقول له أبو رحمه الله، أن تقرأ القرآن الكريم وتتعلم العلم، وتتعلم العلم، هذا هو الهدف من ذلك. قال له الشيخ رحمه، قال الشيخ رحمه الله: فكانت هذه الحادثة سببا بعد توفيق الله في حرصي على اغتنام وقتي من سن مبكرة وعدم الذهاب مع كثير من الأقران الذين كانوا يقضون أوقاتهم وفراغهم في السمر وغير ذلك. فتم لي بفضل الله، يقول الشيخ، ما أراد والدي من حفظ بعض سور القرآن الكريم، فحفظت جزء عما وجزء تبارك وغير ذلك. يقول الشيخ، يقول أحد أبناء الشيخ، أخبرني والد أي الشيخ زيد قائلا: أصيبت أمه رحمه الله بمرض الجدري، وهذا مرض استشرى في تلك الحقبة لكثير من الناس، وكان من عادة الناس إذا ميض شخص منهم بهذا الوباء الذي ينتقل بأمر الله ويعدي بتقدير الله يخرجون مريضهم من بينهم خشية أن يصاب غيرهم من أهل الدار. يقول الشيخ: وكان من عادة الناس إذا أصيب أحد بهذا المرض أخرجوه من البيت. قال: وكانت أم الشيخ رحمه الله قد ولدت ابنا لها، فما كان منها إلا أن دفعت بالابن إلى أبيه خوفا عليه. ومرض والدي والدتي رحمها الله في البيت، ولم يرضى بإخراجها من البيت لحبه لها، بل أخرجنا نحن أهل البيت إلى مكان بعيد، وكان دائم العناية بها والشفقة عليها ويتعاهدها ويطعمها. فقالت له يوما وقد أحست بدنو الأجل ما قال الأول: إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، إما أتتك وإما أنت آتيها، إما أتتك وإما أنت آتيها. ثم ماتت بعد يوم أو يومين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله عن أمه: إنها كانت موحدة وكانت من أهل الصلاة وأعمال البر، عرف هذا مع صغر سنه رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وكان أبي مريضا، والد الشيخ، وكنت أنا وإخوتي بجانبه في مرضه الذي مات فيه، وقد أذن لصلاة العصر، فأمرني أن أصلي بالناس صلاة العصر، وتوضأ هو ليصلي في البيت، ودلس معه أخي محمد رحمه الله، فدخل في صلاة العصر ففاضت روحه وهو في صلاة العصر رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ رحمه الله ربعة من الرجال، والربعة هو الوسيط القامة، ويقال ذلك للمذكر والمؤنث ذو لحية يخضبها بالحناء أحيانا، أبيض البشرة. نشأ رحمه الله كما سبق معنا في قرية الركوبة، وبدأ دراسته بجامعها وهي المدرسة التي أسسها القرعاوي رحمه الله. مما ذكره الشيخ رحمه الله أن مرة قال: كنا عند الشيخ حافظ نأكل في بيش، وكان الشيخ حافظ يأتي بالطعام ويقدمه للطلاب، فإذا بأحد الطلاب يقول للشيخ: أريد ماء، فما كان من الشيخ حافظ إلا أن لبى له طلبه وذهب لإحضار الماء. قال الشيخ: فقد كان آية في التواضع والعطف والمحبة لطلاب العلم. فلما ذهب الشيخ حافظ لإحضار الماء عنف بعض الحاضرين ذلك الطالب للماء أن يطلب من الشيخ ويتعبه بذلك، وكذلك بذلكم الأسلوب الذي يشبه هذا الكلام. كذلك من المواقف التي نستفيدها من حياة الشيخ رحمه الله، والمواقف كثيرة وجليلة، ذكر الشيخ أن الشيخ القرعاوي رحمه الله في مرة من المرات كان يقام في المعهد العلمي احتفال ومناسبة، ويأتون الناس على الحمير، وكانوا يسمعون في الاحتفالات كلمات نافعة من المشايخ من أهل العلم ومن طلاب العلم، وكانت الكلمة معدة للشيخ القرعاوي. قال الشيخ: ولما جاء دور الشيخ فإذا به يقول: أين زيد؟ فقالوا: موجود. قال: فكانت مفاجأة للشيخ، فقام الشيخ وألقى كلمة نافعة بحضور المشايخ عليهم رحمة الله. كان الشيخ له رغبة ونهم في طلب العلم، نهم في طلب العلم، فقد أخبر الشيخ قال: مر بنا أحد طلبة العلم وهو ذاهب إلى اليمن، وكان متقنا للنحو ولكنه كان على سفر لم ينزل للإقامة، فطلبت منه أن يعلمني النحو كاملا في حال وجوده، يقول رحمه الله: وكانت لي رغبة شديدة في تعلم العلم، ولو في فترة قصيرة، فأخذت منه شيئا يسيرا جدا، وما ذلك إلا لسفره، وما ذلك إلا لسفره. كذلك مما ذكره شيخه الشيخ أحمد عليه رحمة الله أن الشيخ سأل الطلبة بعد انتهاء الإجازة الصيفية، قال لهم: ماذا فعلتم في الإجازة الصيفية؟ فأجاب الشيخ زيد رحمه الله قال: حفظت البقرة وآل عمران والنساء. فعجب الشيخ من صنيعه ودعا له بمواصلة الحفظ ومواصلة الخير، بل إن الشيخ القرعاوي رحمه الله زاره، من ضمن ما ذكره الشيخ أن الشيخ القرعاوي زاره في بيته، وكان يشجع الطلبة رحمه الله تعالى، يشجع الطلبة على العلم وعلى التحصيل. كذلك مما المواقف التي ذكرها بعض طلبة العلم عن الشيخ رحمه الله ومحبته لطلابه، قال: ذهبت إلى إحدى القرى أريد أن أخطب الجمعة، فوصلت فإذا بالشيخ زيد في المسجد وأنا من طلابه. يقول: فلما رآني سألني: لماذا أتيت؟ قلت: أريد أن أخطب الجمعة، لكن مدام أنت موجود ما أخطب. قال: لا، أنا يسرني أن أرى طلابي يخطبون ويلقون الخطب والكلمات. يقول: فأصر علي إلا أن أخطبنا. يقول: فخطبت الجمعة بحضرة الشيخ رحمه الله، كان يؤدب الطلبة بالحكمة. ذكر لي بعض الطلبة أنه جاء بعض الطلبة إلى مسجده من منطقة أخرى يريدون أن يدرسوا عليه، فحصل بينهم خلاف بين الطلبة أنفسهم، طلب أنفسهم حصل بينهم خلاف، فبلغ ذلك الشيخ، فكان الشيخ اليوم الأول لا يجلس لهم، يريدون درس يقوم وينصرف، اليوم الثاني يقوم وينصرف، وبعد ذلك قال لهم الشيخ: ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الأدب قبل العلم، طالب العلم يتعلم الأدب قبل العلم، وفي هذا توجيه من الشيخ رحمه الله لهم. كذلك مما ذكر في ترجمة الشيخ رحمه الله وحدث عنه أبناؤه أنه كان لا يعيب طعاما، لا يعيب الطعام، حتى قال بعض أبناء الشيخ: أقسم بالله ما رأيته يعيب طعاما قد قدمه أحد له، يعني من زوجاته، وأنا حاضر معه. فكان رحمه الله يطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، حتى إن إحدى زوجاته تقول: كنت عروسا فطبخت له أرزا وقدمته له، وكان قد احترق أسفله، وكنت في غاية الخجل من تلك الطبخة، فجلس ليأكل فقال: اللهم بارك، ما هذا الطعام الرائع الذي لم أذق مثله إلا مرة في حياتي في مطعم في مدينة الطائف. وهذا المطعم يتزاحم عليه الناس لجودته. فقالت زوجته: فكان هذا الكلام مثل الثلج على قلبي، فتشجعت كثيرا. كان رحمه الله لطيفا مع أهله وحسن العشرة. قال أحد أبناء الشيخ: جلست أنا ووالدي ووالدتي وعمتي، أي زوجة الشيخ الثانية، أم إبراهيم وأم محمد، وقت كتابة الشيخ وإملائه في بعض تأليفاته نشرب تلك القهوة، فما كان منه إلا أن قال الشيخ رحمه الله: يا أم محمد ويا أم إبراهيم، تعلمان ما يكون بين الرجل وزوجاته من الظلم أحيانا والتقصير أحيانا أخرى، وأنا واحد من الناس، فقد وهبت لكل واحدة منكما أرضا بمقدار كذا وكذا في الأرض، وأطلب منكما المسامحة، فالواحد منا لا يدري متى يبغته الأجل. فقالت بلسان واحد: ما رأينا منك إلا كل خير وبر وعطف وإحسان، ولكن أنت سامحنا على ما بدر منا من تقصير أو أمر قد يحدث من زوجة لزوجها. فقال: أنا مسامح لكما وأرجو الله أن يغفر لنا جميعا. وكانت هذه الجلسة من آخر الجلسات التي جلس فيها والدي مع زوجتي، فما هي إلا فترة يسيرة، وتوفيت أم محمد رحمها الله تعالى. كان رحمه الله لطيفا مع أهله، مع زوجاته، عادلا فيما يملك، حتى في شعره رحمه الله تعالى كتب في أم محمد قصيدة فقال: وبنت هادي مثل عقد العسجد، دينا وخلقا مع سلوك أحمدي، ثم ذكر أبيات. ثم قال في أم إبراهيم: وبنت مرعي فوق هام الفرقدي، في الدين والخلق وحسن المقصد، ثم ذكر أبياتا رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عن الشيخ رحمه الله أن الشيخ عبد الله القرعاوي أراد أن يرى طلابه ومدى إتقانهم للعلم، وأراد أن يعرف بهم العلماء والجهات المسؤولة ومدى إتقان طلاب المعهد، فسافر بنخبة من طلاب المعهد متوجهين إلى الرياض، وكان منهم الشيخ زيد رحمه الله، سافر بهم إلى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وطلب منه أن يسأل الطلاب في الفنون المختلفة، يسألهم في العلم. وكان من ضمن الأسئلة ما وجهه للشيخ زيد رحمه الله في الفرائض، وجه له سؤالا في الفرائض فأجاب عنه الشيخ، أجاب عن السؤال إجابة شافية، فقال سماحة المفتي لقد عرضت هذه المسألة على بعض القضاة فلم يستطع الإجابة عنها. وقال مادحا للشيخ رحمه الله: هذا زيد الفرضي، هذا زيد الفرضي. كذلك كان رحمه الله ربما يداعب أهله وأولاده وأحفاده، وكان يكنيهم، كان يكني أحفاده وأولاده، كل واحد له كنية. ولمعروف من الشيخ رحمه الله مرة يقول لأحد أبنائه من باب المداعبة، قال أراد أن يوصل أمه إلى مكان، فقال له ممازحا له: خذ منها أجرة المشوار ولو بإدخال يدك في جيبها وأخذ المال. فقال له الابن: أخاف أن يغضب الله علي بهذا الفعل، أن يغضب الله علي بهذا الفعل ولو كان من باب المزاح، أخاف أن يكون هذا الفعل من العقوق. فلما أخبر الشيخ بذلك قال الشيخ: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يصوبني ويعلمني، الذي أخرج من صلبي من يصوبني ويعلمني. وهذا تواضع من الشيخ رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله حريصا على وقته، لا تراه إلا تاليا لكتاب الله أو ذاكرا أو داعيا، وما أكثر تضرعه وخاصة في الليل، أو قارئا لكتاب الله أو قارئا لنظمه. وإذا أحس بالتعب خرج ماشيا في ساحة بيته، بل يخبر عنه الشيخ محمد بن زيد حفظه الله كان يسافر معه، يقول: كنا نكون في انتظار العيادات في المستشفى، فتارة يسبح، تارة يقرأ القرآن، وتارة يوجه الحاضرين، وتارة يرقي على نفسه. قال الشيخ محمد: ومرة خرج من أشعة أجريت له داخل الأشعة، فقال بعدما طلع من الأشعة: قد قرأت سورة مريم في داخل الجهاز، قد قرأت سورة مريم في داخل الجهاز، يعني داخل الأشعة قرأ سورة مريم كاملة. وكان الشيخ رحمه الله يحفظ القرآن، بل كان رحمه الله في رمضان يصلي بالناس من حفظه، وكان بعد المغرب يشرب القهوة فيقول لأبنائه: استمعوا لي مقطع الحفظ. وفي يوم من الأيام قال لهم: استمع لي سورة النحل فحفظي فيها ليس بجيد، حفظتها في يوم واحد، حفظت سورة النحل في يوم واحد. فقال أحد أبنائي: فاستمعت له فإذا حفظه ما شاء الله. كان رحمه الله لا يعجبه الحديث بلا فائدة، وكان يوجه من يكثر من المزاح والكلام إلى ما ينبغي فعله. وأذكر أن الشيخ رحمه الله درسنا في المرحلة المتوسطة في القرآن الكريم في التلاوة، وكان يقرأ منهج التلاوة من حفظه، يقرأ من حفظه رحمه الله تعالى. كان رحمه الله له مكانته وحظوته عند أهل العلم. فلما سافر للدراسة يقول الشيخ رحمه الله ومعه أم محمد: كان لطلاب المعهد العلمي في صامطة مكانة وحظوة لرغبتهم في العلم والدراسة، وكذلك لقلة ذات اليد. فذكر الشيخ أنه كان يعطى سلفة من الكلية على أن يردها إذا جاءت المكافأة التي تعطى في حينها للطلاب. يقول: فكلما أتينا لكي نسدد السلفة يقال لنا إنها قد سددت، نأخذ السلفة من أجل أن نعيدها، وكلما أتينا لتسديدها يقال لنا إنها قد سددت.
كان الشيخ رحمه الله محبا للدعوة، حريصا عليها، داعيا إلى الله على بصيرة، فكان يجوب القرى والهجر في خطب الجمعة وإلقاء الكلمات، هو وجمع من المشايخ منهم الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ محمد بن جابر المدخلي رحمه الله وغيرهم، حتى أن الشيخ محمد بن زيد قال: كنت أصحابهم وأنا صغير، كانوا يجوبون القرى والهجر في الدعوة إلى الله على بصيرة. كان الشيخ رحمه الله دائما يحثنا في المكتب التعاوني في صامتة على الدعوة وعلى الحرص عليها وعدم الفتور والملل، والحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، بل قال لنا في بعض المرات: احرصوا على تعليم الناس سورة الفاتحة، فإنه إذا تعلمها إنسان منك فإنه سوف يقرأها في الفرض والنفل، ولك أجر على ذلك. وفي مرة من المرات قل الحضور في برنامج العلوم الشرعية، فقال له الشيخ محمد: ما رأيك نوقف البرنامج فترة؟ قال: لا، لا توقف البرنامج ولو لم يبقى معك إلا واحد في البرنامج، واصلوا هذا الخير. فكان رحمه الله يحث على دعوة وعلى نشر الخير وتعليم الناس، أنه ينبغي لطالب العلم أن يفتح له دروس، فالناس في حاجة ماسة إلى العلم. الشيخ رحمه الله بعد تقاعده قال رحمه الله: الحقيقة، وهذا من نص كلام الشيخ: أنا قضيت في التدريس 35 عاما، لا بد أن يتخللها من القصور ما لا أحصيه. وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله. فبعد التقاعد يقول الشيخ: رأيت أن أسدد بعض الخلل، ففتحنا حلقة تدريس وجاء الإخوان من كل مكان، وكل يختار من المواد العلمية من الأصول والوسائل، والحمد لله استفدت أنا واستفادوا هم من الكتب، وصارت المواصلة جادة ولله الحمد. قال أحد أبناء الشيخ: كان الشيخ رحمه الله يحثنا على الذهاب إلى دروس الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكان يقول لنا: والله لو يموت هذا الرجل لتندمون وتخسرون خسارة فادحة. يقول دائما يكرر علينا هذا، دائما يكرر علينا هذا. كان الشيخ كما سبق نهما في طلب العلم، بل يحدث أحد أبناء الشيخ عن والدته قالت: كنا نحضر له الإفطار ونأتي بالغداء ولا زال الإفطار باقيا ما أكله، فتعاتبه زوجته فيقول: انشغلنا، فيقول انشغلنا، يعني انشغلنا بالعلم عن الأكل. وهذا كذلك نقل عن الشيخ حافظ رحمه الله. كذلك في بعض الأحيان يكون الشيخ مريضا رحمه الله، فيقول أحد أبناء الشيخ رحمة به، يقول لابنه: اقرأ علي أو اكتب الكتاب نقرأ. تقول: والد أنت مريض وخليك ترتاح.
فيقول له: ما لا تريدون أن أفعل؟ أنا أعد الخشب الذي في السقف، أعد الخشب الذي في السقف، في سقف البيت. فكان رحمه الله يحرص على الاستفادة وعلى اغتنام الأوقات. كنا مرة جلوس في مجلسه رحمه الله في انتظار ضيف قادم، فقيل للشيخ إن الضيف لا زال بعيدا، فقام الشيخ من المجلس وأخذ كتابا من زاوية في المجلس وقال لنا: اقرأوا في هذا الكتاب كيفما يأتي الضيف، يعني لا تضيعوا وقتكم في القيل والقال وما لا ينفع، اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف. كان الشيخ رحمه الله واقفا وقوفا صامدا، وكان جبلا في وجوه أهل البدع من دعاة الحزبيات والمناهج المبتدعة والأفكار الضالة المتطرفة. فكان الشيخ رحمه الله من تلك الكوكبة الذين تفطنوا للمناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، فكشفوا عوارها وكتبوا في التحذير منها ومن رموزها في كتابات موفقة مع وضوح في العبارة وقوة في الاستدلال. فكتب الإرهاب وأثره على الفرد والأمم والمجتمع وغيره من الكتب، وكتب ردودا كثيرة على رموز أهل البدع، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يجله ويعرف فضله مع أنه تلميذه، لكن يعرف مكانته. ربما يسأل الشيخ أحمد في المجلس فيحيل الجواب على الشيخ زيد رحمه الله. كان الشيخ أحمد والشيخ زيد بينهم تزاور ومحبة، وهكذا ينبغي بين أهل العلم، المحبة والتزاور والتواصل، كل واحد يزور الآخر. حتى أذكر أنه في مرة من المرات قال الشيخ أحمد للشيخ زيد: أتيت لزيارتكم وكان الباب مغلقا فلم يخرج أحد، فقال له الشيخ زيد: إذا أتيت فادخل من الباب الآخر، باب خاص بالبيت خاص بأهلي، ادخل من ذلك الباب مباشرة. هكذا رحمهم الله كان بينهم تواصل، بل كان الشيخ أحمد رحمه الله يبادر في زيارة الشيخ زيد رحمه الله ليعرف مكانته وفضله عنده ومحبته له. بل أذكر أن الشيخ زيد رحمه الله قبل وفاة الشيخ أحمد بسنة أو بسنتين قال لي: انظر إلى الشيخ أحمد، هل يريد الذهاب إلى الحج هذه السنة؟ فذهبت إلى الشيخ وكلمته، فاعتذر الشيخ، قال: أنا تعبان ومريض. فاعتذر الشيخ زيد، لما اعتذر الشيخ أحمد اعتذر الشيخ زيد رحمه الله. كذلك الشيخ ربيع عليه وفقه الله، لما توفي الشيخ أحمد قال: لقد كان لما توفي الشيخ زيد رحمه الله قال: لقد كان جبلا في السنة والدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك مكانته عند الشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم يعرفون فضله ومكانته وقدره. وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على محاضرة الله في الحج، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في هذا الباب. الشيخ رحمه الله كان يتمتع بأسلوب سهل يفهمه السامع، فعنده مقدرة على إيصال المعلومات وعلى الاسترسال في الكلام وإطالة الحديث والإقناع. حتى أن الوالد حفظه الله قال: درسنا الشيخ زيد رحمه الله في التفسير، فكان أسلوبه سهل، كان رحمه الله يصبر على الجلوس في حلقات العلم، فربما يدرس في أيام نشاطه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ويقرأ عليه الطلبة في فنون شتى، فإذا انتهوا من القراءة قال أحد عنده قراءة، أحد يريد أن يقرأ من محبته في نشر الخير وعلى استفادة الطلبة، كان رحمه الله عنده قدرة على الرد والإقناع بالحجة دون تكلف، ولهذا لم يستطع أحد من أهل الأهواء الرد عليه. كان كثيرا ما يذكر بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، ومنها نعمة الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتحذير من الأفكار الضالة والخروج على جماعة المسلمين. كان رحمه الله يحرص على تعليم الناس ونفعهم، بل كان عندما يزور بعض أقاربه كان يعلمهم العقيدة ويعلمهم الصلاة في بيوتهم، عندما يزورهم كما نقل ذلك عنه الشيخ محمد بن زيد وفقه الله، يقول عندما يذهب لزيارته في الركوبة أو الدغارير أو مختارة كان يعلم أقاربه العقيدة والصلاة ونحو ذلك، من باب الحرص على نفع الناس ومن باب الحرص على بذل الخير، وهذا كله من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله عز وجل. كذلك كان يعتني بطلابه ويعتني بتدريسه، حدث أحد طلابه أنه درسهم في مادة الأدب، فكان يأتي بمعاني الكلمات الغريبة وشرحها وشرح القصائد من مظانها ويمليها على الطلاب، فهو بذلك يعد الدروس ويهتم بالتحضير. كذلك درس مادة النحو ابن عقيل في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، وكان أهلا لذلك. يقول أحد أبنائه قرأت عليه بعض ألفية ابن مالك، وكان يشرح ويأتي بالشواهد وأقوال أهل النحو كما هي، ويقول أنا قديم عهد بتدريس هذه المادة منذ ما يقارب 30 أو 35 عاما، ويأتي بنصها. يقول بل في بعض الأحايين يأتي بما أضافه أهل صناعة النحو في كتب أخرى، فقد كان لسانه مستقيما في النحو قلما تجد يلحن. رحمه الله تعالى كان رحمه الله يحرص على التعليم كما قلنا وعلى الاستفادة، كذلك كان سريع الحفظ قوي الذاكرة بفضل الله تعالى. يحدث عنه بعض المشايخ أنه لما جاء من قرية الدغارير وسكن في صامطة، سكن في بيت للشيخ القرعاوي قريب من المعهد العلمي، كان يصلي مأموما في مسجد الكراشمة. يقول وذات ليلة غاب الإمام في صلاة التراويح، فإذا بجماعة المسجد ينظرون يمنة ويسرة يريدون من يقوم بالإمامة، وكان المسجد حينها بدون إضاءة، فتقدم حينها الشيخ زيد رحمه الله وصلى بهم من حيث وقف إمامهم، من حيث وقف إمامهم، ومن حينها عرف القوم حفظه لكتاب الله عز وجل، ولم يكن أخبر أحدا بذلك قبل، كان حفظه قويا لكتاب الله عز وجل. كان الشيخ رحمه الله يحب القراءة ويشجع طلابه عليها، ودائما ما يقول يأتي يوم ويستفيد الناس مما كتبت، حتى يرفع من همة الكاتب، حتى يرفع من همة الكاتب. كذلك يقول أحد أبنائه حتى حينما نذهب بالسيارة يكون حريصا على اغتنام الوقت، فيقول مرات هيا نعدد شروط الصلاة. شروط الصلاة ما هي؟ ما هي أركانها؟ ما واجباتها؟ فينقضي الوقت يقول بفضل الله في مدارسة ومناقشة ومراجعة العلم، لأن الشيخ يحرص على أن يخلو وقته من الكلام الذي لا طائلة فيه ولا نفع فيه. وهذه الأخبار أيها الإخوة وهذه القصص ليس الهدف منها أن نستمتع بالأخبار والقصص، لا، أن تكون لنا عبرة وعظة وأن نستفد من هذه التراجم المفيدة للعلماء وأن نحلو حذوهم في اغتنام الأوقات. كان كثير القراءة رحمه الله، بل يقول بعض أبنائي ربما نأتي والشيخ نائم والكتاب على صدره يقرأ ويقرأ إلى أن ينام رحمه الله وكتابه على صدره عليه رحمة الله. هذه همم عالية، همم رفيعة، شغوفا رحمه الله بالقراءة، شغوفا بالعلم. فلذلك الكلام في مجلسه الكلام الكثير الذي لا نفع فيه لا تجده عنده، إما إجابة على سؤال وإما بحث وإما إملاء وإما مذاكرة علمية. فيحرص رحمه الله على اغتنام الأوقات، كان يحرص على مساعدة طلابه، يساعدهم، يكتب لهم شفاعات من الطلبة المحتاجين، وشفاعاته كثيرة رحمه الله لطلابه وعنايته بهم. كان يساعد أبناءه كذلك، حتى من عنده وظيفة منهم يقول بعض من الشيخ يأتي ويقول هذا لك، قال أنا موظف، قال هذه تستفيد منها. يساعدهم رحمه الله، يشجعهم. فهذه بعض الأخلاق النبيلة للشيخ. كان له وفاء بزملائه. كان هناك شخص في الرياض منذ أكثر من 40 عاما كان يجلس معه الشيخ ويحفظ معه القرآن، فبعد قرابة 40 عاما ذهب الشيخ للرياض وقال أوصلوني إلى فلان في الحي الفلاني أريد أن أزوره، وبالفعل ذهب وبحث إلى أن وجده وزاره رحمه الله تعالى. وكان من وفائه، كان الشيخ يحب الطلاب محبة كثيرة، ومما نقله بعض أبناء الشيخ وكان يحب طلاب مدينة جيزان كثيرا، فكانوا يأتون كل ليلة إلى الدرس إلى صامتة، ومعلوم أن المسافة بعيدة، فيقول لهم أنتم تحضرون كل ليلة من مكان بعيد وإني أخاف عليكم من الطريق. فقال له الطالب لو استطعت أن أسكن في هذا السكن القريب من المسجد لما ترددت في السكن فيه حتى أحضر جميع الدروس ولا يفوتني شيء منها. فسر الشيخ رحمه الله ذلك الجواب وقال الله أكبر. كان رحمه الله يحب الطلبة، طلبة العلم، ويقول لهم أحييتم سنة السلف، بل كان يداعبهم ويثني عليهم ويداعبهم بالشعر والنثر والقول الجميل. كان يشجعهم رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة الكلام طويل في ترجمة الشيخ، ولعله بعد الصلاة نلقي الأسئلة على ما سبق من الترجمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإكمالا لما سبق ونختصر في ذلك، مما أضيفه إلى أن الشيخ رحمه الله بعد أن درس في كلية الشريعة قرابة السنتين
بعدها كلف بالتدريس في المعهد العلمي في صامطة وهو طالب منتسب في الجامعة، وبعد أن فكان يذهب للاختبار، وبعد أن انتهى من الكلية أعطي شهادة منتظم لكفاءته رحمه الله تعالى ولما كان يتصف به من علم. فكان أثناء دراسته في الجامعة وكان عنده قد حصل من العلم الخير الكثير بفضل الله تعالى. كذلك مما كان يتمتع به رحمه الله أنه كان إذا أتاه الطلبة من أماكن بعيد من أماكن بعيدة يعتني بهم عناية خاصة، ربما يقدمهم رحمه الله في القراءة، سواء من يأتون من خميس مشيط أو نحو ذلك أو من الدرب، فيكون يهتم بهم كثيرا ويجلس معهم الوقت الطويل مع تعبه، لأنه يكون في يوم إجازة فيأتون لكي يستفيدوا من الشيخ رحمه الله، وكان يعطيهم الوقت. كذلك كان رحمه الله يحرص على إكرام ضيوفه، وهذا شيء معروف وكثير، وهذا هو هدي العلماء، علماء السنة وأهل الخير والصلاح وأهل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمعروف رحمه الله بحرصه وكرمه وضيافته عليه رحمة الله. قال أحد أبناء الشيخ: زارني مرة والدي في مدينة جدة وحان وقت عودته، فذهبنا إلى المطار وكان الوقت متأخرا في الليل، فتأجلت الرحلة في اليوم الثاني صباحا، فقلت أجعله يبيت في فندق المطار حتى يكون قريبا من المطار فيسافر ولا أتعبه فينام هناك، وتم ذلك وحجزت له تلك الليلة. وكان الفندق كما هو معروف في روعة جماله ومناظره الجميلة وبسطه الحمراء، فأول ما دخل الفندق وكنت معه في دهشة من تلك المناظر التي تشد الناظر، فما كان مني إلا أن سمعته يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم إني أسألك نعيم الجنة، اللهم إني أسألك نعيم الجنة. كان سخي اليد جوادا، إذا أرسل أحد أبنائه لشراء شيء يوصيه بالشراء لنفسه ما يريد، ولو كان ابنه مقتدرا، مع أنه لم يكن له دخل غير راتبه رحمه الله تعالى. كان إذا وضع له الطعام يقول أحد أبنائه من غداء أو عشاء سارع متصلا بهاتفه بالكثير من أبنائه ليشاركوه الطعام، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. كان يحب العلماء ويجلهم ويحترمهم ويعرف فضلهم، من ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يجله ويحترمه، وهكذا من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حتى أنه في يوم وفاة الشيخ ابن باز اتصل علي الشيخ زيد رحمه الله وقال لي: توفي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أبلغ الشيخ أحمد الخبر، أبلغ الشيخ أحمد الخبر. وكان متأثرا رحمه الله تعالى. كذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ محمد أمان الجامي، حيث كتب مرثية في وفاته رحمه الله، الشيخ الفوزان والحيدان والشيخ ربيع، وكذلك الشيخ أحمد جلهم ويحترمهم، كذلك يجل ويحب تلاميذه، ومنهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، وغيرهم لهم عنده مكانة وحظوة عليه رحمة الله، يحب أهل العلم يجلهم وهكذا أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، حتى أنه كان رحمه الله مع الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كما ذكر بعض أبنائه، والشيخ عقيبا وفقه الله الشيخ صالح، فقال له الشيخ عندما زاره وبعض أبنائه، قال له: هذا الابن أريده عندك يبقى لك ولد ويتزوج ويخدمك ويقوم ب... فضحك الشيخ وفقه الله الشيخ صالح. وهكذا أهل العلم يحب بعضهم بعضا، وهكذا العلم رحم بين أهله. ينبغي أن يكون أهل العلم متحابين متراحمين متعاطفين فيما بينهم، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه: رحماء بينهم. مضى الشيخ رحمه الله في هذه الرحلة الطويلة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله والنفع، كان ناصحا، كان له الفضل بعد الله والشيخ أحمد في توجيه كثير من الشباب وسحبهم وإنقاذهم من براثن الحزبيات والمناهج المنحرفة إلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى لزوم منهج السلف الصالح. فلهم الفضل بعد الله على كثير من الشباب في داخل المنطقة، بل في خارج المنطقة، بل في دول العالم، من خلال كتبهم، من خلال أشرطتهم، من خلال كلماتهم وتوجيهاتهم عليهم رحمة الله. توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء عام 1435 في اليوم العاشر من الشهر الخامس، وافاه الأجل عليه رحمة الله بعد عمر مديد في طاعة الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يكون ما أصابه كفارة، وصلي عليه وصلى عليه جمع غفير من أهل العلم ومن الحضور، وعلى رأسهم أمير المنطقة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن ناصر وفقه الله، فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار. وفي الحقيقة الترجمة تحتاج إلى وقت أطول وأطول، لكن هذا باختصار، ولعل الله تعالى أن يهيئ في المرات القادمة وقت أوسع لإبراز بعض الجهود وبعض المواقف أكثر وأكثر. هناك بعض الأسئلة التي تبرع الشيخ حسين جزاه الله خير بجوائز مجزية للطلاب على المحاضرة، فمن يذكر لنا بعض كتب الشيخ رحم الله؟ نريد خمسة من الكتب، خمسة من كتب الشيخ. نعم، ايش هو الكتاب اسمه؟ المنهج. نعم، احسنت، شرح المحرر. نعم، احسنت. نعم، تفضل. من يذكر لنا له بعض الكتب التي ترد على اهل البدع وعلى الارهاب؟ اريد ثلاثه كتب. أسباب استقامة الشباب. أيوة، ها، هذا في يعني ذكر مذاهب كثيرة في كتاب آخر من باب الفائدة، الجائزة خلاص لمحمد، لكن لا، كتاب للشيخ زيد، ها، كتاب ايش؟ النص، ها، هذا الذكر الإرهاب، كتاب النصح والبيان في الجودة والإتقان، الرد على صاحب الجودة والإتقان. تفضل. نعم، كذلك الشيخ رحمه الله، من يذكر بعض شيوخه؟ نبغى خمسة من شيوخه. الشيخ القرعاوي، الشيخ حافظ، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ محمد أمان، الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم استفادوا منه في التوعية. في الشيخ رحمه الله له مواقف عظيمة وجليلة في حفظه لكتاب الله عز وجل، ما يذكر لنا بعض المواقف التي تدل على قوة حفظه لكتاب الله عز وجل اللي في الزاوية هناك في الأخير. نعم بس ارفع صوتك. ها أحسنت. في موقف آخر نعم تفضل تفضل. باقي على ذات اليمين يزعلون علينا. كذلك الشيخ رحمه الله كان يحرص على اغتنام الأوقات، ذات اليمين يحرص على اغتنام الأوقات. من يذكر لنا بعض المواقف للشيخ التي تدل على اغتنام الوقت؟ محمد أيوة نعم على شروط الصلاة يسألهم في السيارة وغيرها. اقرأوا. أحسنت أحسنت. ماذا نستفيد من سيرة الشيخ رحمه الله إجمالا؟ السيرة إجمالا ماذا نستفيد منها؟ ها ارفع صوتك. ها الأدب مع العلماء. نعم حسن. وغيره شيء ثاني. أحسنت تفضل جزاك الله خير. هناك هذه نجعله نأخر يا شيخ، خليه وقت آخر، خليه بكرة إن شاء الله في الدروس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمتعنا وعطر أسماعنا حقيقة بهذه السيرة العطرة المباركة، فجزا الله خيرا الشيخ عبد الله على ما أفاد وأجاد، ولشيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، وهو من هو في التلمذة والملازمة مداخلة في دقائق معدودات. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة الكلام بعدما سمعنا الشيخ عبد الله حفظه الله عن الموضوع لا يحتاج إلا إلى شكر وتقدير لما بذل من تتبع سيرة شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن العلم وطلابه خير الجزاء. ولا أستطيع أن أضيف إلا أن أقول بأن شيخنا موسوعة في العلم والأدب والسمت والأخلاق والصبر والحلم، لا تستطيع أن تصل إلى غوره في موضوع من المواضيع، بل إنه يفوق ما تتصور، ولا سيما عندما يجلس لطلابه. الشيخ رحمه الله كان يعاني في آخر عمره من المرض، ولكن لا يلاحظ عليه ذلك، بل كان يسبق حديثه ألمه، ولا تشعر بالملل أو السآمة، بل إنه يشجع طلابه على الجلوس في حلقات العلم واغتنام العلماء قبل أن يفقدوهم، كما سمعنا من كلام الشيخ عبد الله عندما أوصى أولاده بأن يلازموا شيخه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله تعالى كالمورد العذب، متى جئته وجدت بغيتك عنده، بابه مفتوح ومسجده مفتوح، وقبل ذلك قلبه لكل طالب علم مفتوح. وكان في خطبه رحمه الله يحث ويشجع على طلب العلم واغتنام فرص الحياة وعدم الركون إلى الدنيا والاشتغال بها، ويزهد فيها. وكانت موعظة خطبه موعظة بليغة، وكان قلما يخرج السامع من خطبته وموعظته إلا وقد استعبر. فرحمه الله رحمة الأبرار وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر به والدعاء له بظهر الغيب ليجزيه خير الجزاء عن طلاب العلم الذين عرفوا فضله وقدره ونهلوا من معينه كل بما يريد. نسأل الله جل وعلا أن تكون سيرته حافزا ودافعا لطلابه من بعده، وأن يتأسوا به في الصبر وملازمة منهج السلف الصالح والذب عن منهجه عن منهج السلف الصالح والرد على المبتدعة بعلم مؤصل، من استطاع أن يرد على بدعة أو مبتدع فهذا مطلوب من كل طالب علم. وقد جعلوا رحمهم الله في هذا المجال مسارا معلوما وواضحا، بيّنوا فيه خطر الحزبية وخطر التنظيمات السرية، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، حذروا وبيّنوا وكتبوا، فجزاهم الله عما قدموا من خدمة العلم وطلابه خير الجزاء. لا أجد شيئا أضيفه، وإن كان حقه أوسع من جلسة أو درس أو محاضرة، لكن نسأل الله جل وعلا الذي يعلم قدره ويعلم حقه أن يجزيه ويوفيه الجزاء الأوفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي أريد أن أختم به كلمة هذه أن يكون طلابه وطلاب شيخه طلاب العلم عموما أن يعرفوا فضل العلم وأهله وأن يتمسكوا بسيرهم ومنهجهم في التلقي وفي العمل وفي الدعوة وفي الصبر وأن يتعلموا للعلم الأدب. إذا لم يكن للعلم أدب من المتعلم فلا خير فيه. وقد كانوا رحمهم الله تعالى أمثلة في الأدب والسمت والأخلاق التي لا يستطيع طلابهم أن يحققوا بعضها. وقد جمعنا مجلس شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في بعض المناسبات اجتمع الثلاثة وأنا رابعهم، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ صالح الفوزان والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي والفقير المسكين رابعهم، فكانت جلسة وإن كانت على عشاء لكنها كانت جلسة لا تنسى. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا بعض ما رزقهم من العلم والآدب والأدب والسمت والأخلاق، وأن نؤدي الأمانة التي أنيطت بنا، فالأمة بحاجة إلى طالب العلم ولا سيما في هذه الأوقات، ما دام أنه أخذ عن علمائه العلم والطريق في نشره ففي ذمته حق لكل إنسان أن يبلغ ما علم وأن يكون على منهج السلف الصالح بعيدا عن التعالي أو إشعار النفس بالفضل، بل ينبغي لطالب العلم أن يستشعر بأنه في حاجة ماسة إلى طلب العلم حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدورة المباركة التي تحمل اسم شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأخص بالذكر الشيخ أحمد شبيلي حفظه الله، وأن يوفق زملاءه وإخوانه في أن يقوم بهذه الدورة وأن تكون على خير ما يرام، وأن ينفع الله بها طلاب العلم من الداخل والخارج، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وأن يوفق أمير المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه حفظهم الله جميعا ووفقهم لما يحب ويرضى. كما لا ننسى الفضل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه اللقاءات العلمية ويحث عليها ويدعو إليها. فنسأل الله جل وعلا لكل من ساهم في هذه الدورة بالتنسيق والتخطيط والتمويل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفق القائمين بالدروس فيها بالتدريس فيها أن يوفقهم لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، شكر عظيم لله أولا ثم لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الذي أبحر بنا، أقول أبحر بنا، في رحلة ماتعة، في رحلة علمية دعوية منهجية ذكر فيها من سيرة هذا العالم الجهبذ وهذا الجبل في الفقه والأصول التفسير والحديث وحدس النظر وبعد النظر، رحمه الله فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، والذي هو من المحققين ومن أهل التحقيق والتدقيق. والحقيقة ما ذكره فضيلة الشيخ يعتبر منهج لطلاب العلم، فيه عظات وفيه عبر في حفظهم لأوقاتهم، في مجالسة للعلماء والاعتراف بفضلهم، في ظنهم وشحهم بالوقت الذي إذا مضى فلن يعود أبدا، في حرصهم على كتاب الله عز وجل وحفظه ومراجعته، في تواضعهم، في حسن أخلاقهم، في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد كانت حياة هذا الشيخ الجليل كما سمعتم من هذا الإبحار السريع الذي أبحر بنا فيه الشيخ عبد الله، كانت حياته دعوية لا يترك فرصة سانحة إلا فيها كلمة أو محاضرة أو دعوة أو مصحفا يقرأ فيه، آية يتلوها أو يتدبرها، أو مراجعة لحفظه، أو توجيهات أو خطبة. وهذه خطبه وكلماته ومحاضراته ودروسه ومؤلفاته بين أيدينا، أكثر من 60 مؤلفا هي بين أيدينا، فما أحرانا أن نراجعها وأن نقرأها. الحقيقة أني لم أتتلمذ عليه، لكني قرأت في كتبه كثيرا، حضرت بعض دروس الشيخ زيد رحمه الله، حضرت بعض لقاءاته في الدعوة، الجولات الدعوية، حضرت بعض محاضراته، فرأيت بقية السلف، السمت والوقار والهدوء والسكينة، ونور من وجهه يسطع بنور العلم والإيمان. وبجلسة واحدة تعرف أن هذا الرجل إذا نطق أو أفتى فإنما يفتي وينطق ويتكلم من نور الوحيين، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك الكتاب الذي بين أيديكم، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. انظر الكلام الذي كلام قوي مدعم بالأدلة على أصحاب الأفكار المنحرفة، سواء كان الإرهاب الحسي أم الإرهاب المعنوي أم الإرهاب الفكري. وتبين لنا الآن، قد ذكر أسماء بأناس بأسمائهم، تبين أنهم الآن من أصحاب الإخوانج والتيارات الإخوانية والحزبيات الفاسدة التي شوهت الإسلام باسم الإسلام وأفسدت الدين باسم الدين وللأسف الشديد. فهذا لقاء مبارك في هذه الليلة المباركة، سعدت وشرفت به أن أستمع لشيخنا الشيخ محمد عكور الشيخ عبد الله النجمي. وشكر آخر للشيخ أحمد شبيلي وبقية الإخوة القائمين المنظمين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص القلب والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لفضيلة مشايخنا، ونقول جزاكم الله خير الجزاء، فالكل قد أفاد وأجاد. رحم الله شيخنا الشيخ زيد المدخلي وشيخنا الشيخ أحمد وبقية علماء السنة، وحفظ الله من بقي. أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة هي الافتتاحية، ومن الغد بإذن الله مع أول أيام هذه الدورة المباركة مع يوم علمي لفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وفقه الله في تعليقه وبيانه لرسالة الإمام محمد بن صالح العثيمين في أصول التفسير في جميع الفترات من بعد صلاة العصر بفترتين والمغرب وبعد العشاء، ونسأل الله أن يتم على خير. ثم بعد ذلك تتعدد بإذن الله عز وجل الفترات ويتعدد المشايخ والمقررات، وسيوزع غدا إن شاء الله المقرر مع أول مجلس، ونهيب بالجميع الحضور والتدوين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم أيها الأحبة اجتماعنا في هذه الليلة المباركة،
اجتماعا أراد منه الجميع بإذن الله عز وجل العلم الشرعي وتحصيله. أيها الأحبة، إننا نتقلب في نعم عظيمة، نسأل الله أن يلهمنا شكرها، وإن من أجل هذه النعم قيام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية في هذه الأزمان، وهذه الولاية الشرعية التي قامت فينا محكمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الولاية أيها الأحبة التي تسعى ليل نهار بكل صورة من الصور، تسعى في نشر العلم الشرعي وحلق تدريسه وتحصيله في كل شبر من أشبار هذه الديار المباركة. وإن من هذه الحلق المباركة هذا الجمع المبارك الذي نحن بصدده، هذه الدورة العلمية، دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، شيخ الجميع ووالد الجميع. أيها الأحبة، هذه الدورة المباركة في عامها السادس بحمد الله عز وجل توالى نجاحها عاما بعد عام. هذه الدورة تعنى بتأصيل المنهج السلفي الأصيل وربط الناس عموما بعلماء السنة الخلص. هذه الدورة المباركة أيها الأحبة تعنى بتعليم العقيدة السلفية الأصيلة والفقه الإسلامي. هذه الدورة المباركة تعنى بتنشئة الأجيال أيها الأحبة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا بكل مرافق هذه الدورة وبكل حلقاتها وما يتفرع عن هذه الدورة المتقدمة في عامها السادس، تعنى بتلقين السلوك السلفي وتربية النشء تربية سلفية أصيلة على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فما أعظم أن تمتد التربية السلفية امتداد الزمن، إذ لن يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك إلا ما أصلح أولها. إذن أيها الأحبة، نجتمع في هذه الليلة اجتماعا يدخل البهجة والسرور، كيف لا، وهو اجتماع مشائخ فضلاء بين أيدينا واجتماع طلبة علم جاءوا من عدة أقطار قد أحيوا سنة السلف الصالح رحمهم الله في الرحلة لطلب العلم. هذه السنة التي أيها الأحبة كان سلفنا الصالح لا يعيق أحدا منهم الرحلة في سبيلها في طلب العلم إلا ما كان مريضا أو ذا عذر، بل كان السلف رضوان الله عليهم، وارجعوا إلى كتاب الخطيب البغدادي في هذا الباب، كانوا يعدون ذلك عيبا في طالب العلم الذي لا يرحل. وكم سمعنا جميعا من شيخنا والدنا زيد رحمه الله أن كان يقول لطلاب العلم في افتتاح الدورات العلمية مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أحييتم سنة السلف الصالح في الرحلة وتحصيله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، الحديث عن العلم والعلماء لا يتسع له مقام، ولكن حسبنا قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من حديث معاوية رضي الله عنه، وأكتفي بهذين الأثرين. فحسبنا أيها الأحبة ما جاء في الأثار من آيات ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في بيان فضل العلم والعلماء. هؤلاء العلماء أيها الأحبة الذين قضوا حياتهم في سبيل العلم الشرعي كانوا أقمارا قد استغنوا عن حاجة الناس، وحاجة الناس إليهم لا تنقطع أبدا، حاجة الناس لا تنقطع، أما هم قد استغنوا عن الناس بما أغناهم الله عز وجل به. كانوا أقمارا أضاءوا للناس حياتهم، تجد السائل يتخبط إلى أن يصل إلى بغيته فيجد الهدى والرشاد والنور فيستقيم حاله بإذن الله عز وجل، وتهدأ روحه بعد أن يعلم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين تعددت النصوص في بيان شرفهم ومقامهم العظيم أشهدهم الله عز وجل، وكم نوه الله عز وجل برفيع قدرهم. من هؤلاء العلماء أيها الأحبة شيخنا الجليل ووالد الجميع زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الذي عرفتموه وعرفه القاصي والداني، شيخ الجميع، ذلكم الشيخ الجليل الذي قضى حياته علما وتعليما ودعوة إلى الله عز وجل، ما مات أيها الأحبة إلا وقد ورث علما غسيرا تجدونه متمثلا في جيل من المشايخ الأجلاء الكرام وطلبة العلم النبلاء، وتجدهم أيضا وتجدون ذلك العلم وذلك الميراث فيما ورث رحمه الله من أصناف شتى من مصنفات في أبواب العلم في العقيدة والتفسير والفقه والسلوك والأخلاق، وكم من باب قد ألف لي رحمه الله. لا أطيل عليكم، وإنما فارس هذا الميدان هو شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي رحمه الله، وهو من أبرز طلابه الذين لازموه رحمه الله في أسفاره وفي حضره وفي دروسه وفي تنقلاته في الدعوة إلى الله، فما أجمل أن يأتي الكلام من منبعه. فأهيب بالشيخ وفقه الله وأطلب منه أن يتحفنا بما من الله عز وجل به عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. ثم الشكر لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على تشجيعهم للعلم ولدور العلم ولدورات العلم. وما هذه الدورة التي نحن في هذه الليلة في افتتاحها إلا من تلك الحسنات التي دعمتها هذه البلاد المباركة ودعمها ولاة الأمر، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه أن يديم النعم وأن يوزعنا شكرها. إخواني الفضلاء، إن الحديث عن شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله حديث عظيم عن علم من أعلام السنة وجبل من جبال العلم في هذا الزمن، وكان الأولى بالحديث غيري من المشايخ أو من أبناء الشيخ، ولكن حسن الظن بأخيهم، وأسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظنهم. قال بعض أهل العلم: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة. أعيانهم مفقودة، قد ماتوا، ولكن
آثارهم موجودة، علمهم الذي خلفوه من كتب نافعة ومن طلبة علم ومن مقالات وردود موجودة بين الناس يتناقلها الناس. نسمع في الليل والنهار. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ أحمد، قال الشيخ زيد، قال الشيخ الألباني وغيرهم من علماء السنة، وبالأخص هذا الزمن عبر قنوات التواصل الحديثة، فتصبح وتمسي ولله الحمد على مقالاتهم وما ينقل عنهم من فتاوى ومن ردود كلمات نافعة، عشرات المقالات في اليوم والليلة، وهذا من توفيق الله، وهذا من العلم الذي ينفع صاحبه بعد موته، وقد رفعهم الله عز وجل كما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فمن رفع بالسنة رأسا رفعه الله. هناك ممن كانت لهم صولات وجولات، ولكن علماء السنة الذين بيّنوا السنة وذبوا عنها وردوا على أهل البدع وكشفوا عوار أهل البدع كانت لهم مكانة ولهم رفعة رفعهم الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. من أولئك الكوكبة المنيرة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفقيه المفسر، بقية السلف، شيخنا العلامة أبو محمد زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي إحدى القبائل، قبائل بني شبيل، وهو ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. ولد رحمه الله، ونذكر السيرة إجمالا أولا ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق ببعض المواقف التي نستفيدها جميعا. وهناك أسئلة على المحاضرة في آخر المحاضرة وعليها جوائز بإذن الله تعالى، فأهيب بالمتابعة. ولد رحمه الله عام 57,300 من الهجرة بقرية الركوبة التابعة لمحافظة سامطة، وهي تعتبر حيا من أحيائها، من أحياء سامطة الآن. نشأ رحمه الله في قريته مع والديه وفي خدمتهما، حيث توفيت أمه وعمره 7 سنوات. نشأ رحمه الله في محبة الخير والعلم، وقد اشتهرت أمه بالصلاح والدين، وتوفي والده وعمره 30 سنة، وكان يصطحبه لطلب العلم في صغره ويحثه على ذلك قريبه الشيخ أحمد ابن أحمد علوش المدخلي رحمه الله. التحق بحلق التعليم في قريته وتعلم الخط والكتابة والقراءة والتوحيد والتجويد، وقرأ القرآن وبدأ في حفظ شيء منه. بدأ الدراسة في قرية الركوبة وعمره 7 سنوات تقريبا، ثم انتقل إلى قرية الدغاليل، ثم تحول إلى سامطة والتحق بالمدرسة السلفية الزاهرة التي أسسها الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي كانت بدار الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، وكان يحوطها بعلمه وفضله وسعة صدره لطلاب العلم. درس بها كتاب التوحيد وبلوغ المرام والفرائض والتجويد والنحو والصرف، وفي عام 68 و300 وألف لحق بالشيخ حافظ الحكم رحمه الله في مدينة بيش، وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين، وتتلمذ عليه ورابط بها قرابة 3 أشهر يأخذ العلم، وعاد إلى المدرسة السلفية في صامطة، وكلف بتدريس بعض الطلاب بها وبحلقته في قريته، ثم عين مدرسا بقرية الركوبة في مدارس القرعاوي عام 72 و300 وألف وعمره 15 عاما، ثم مديرا لها، وكان مساعده الشيخ جابر ابن محمد المدخلي أمين التوعية الإسلامية في الحج سابقا رحمه الله. ثم لما دمجت مدارس الشيخ القرعاوي بمدارس وزارة المعارف، وافتتح المعهد العلمي في مدينة سامطة عام 74 و300 وألف للهجرة، التحق به بادئا بالأولى ثانوي عام 75 و300 وألف للهجرة بمشورة الشيخين العالمين الفاضلين الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي، حيث قال الشيخ رحمه الله الشيخ زيد في لقاء معه قال: وأنا تأخرت عن الدخول من بداية المعهد افتتاح المعهد عام 74 ودخلت عام 75، وكنت لست حريصا على التحصيل العلمي، ولكن جاء الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ فرغباني في الالتحاق بالمعهد، فوافقت فورا وواصلت الدراسة إلى أن انتهيت من كلية الشريعة كذلك بعد ذلك في كلية الشريعة درس على عدد من المشايخ الأجلاء الفضلاء، وكان من زملائه من أبرزهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفقه الله، وكان من مشايخه كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ زيد الفياض ممن مشايخه كذلك يقول الشيخ عبد الظاهر المصري، وهذا في المعهد العلمي كذلك كان يدرس في المعهد العلمي. يقول الشيخ زيد رحمه الله: أذكر من المشايخ الذين تتلمذت عليهم ولله الحمد، يقول الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، لنا عليه دراسة خاصة بالإضافة إلى إدارته للمعهد ومشاركته في التدريس أيام كنا ندرس في المعهد، فأخذنا عنه كثيرا من المتون، أخذ عن الشيخ حافظ رحمه الله كثيرا من المتون. قال الشيخ رحمه الله: ومنهم أي من مشايخه الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، وكان مدرسا ولنا به اتصال، يقول الشيخ في أوقات الدوام وفي غير أوقات الدوام، وهو الذي كان يشجعنا كثيرا على البحث والمذاكرة والتحصيل العلمي، فاستفدنا منه جزاه الله خير الجزاء. قال الشيخ والأساتذة في الجامعة منهم الشيخ زيد الفياض إلى آخره، هذا بعض من استفاد منهم الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله معروف بزهده في الدنيا، تولى العديد من الأعمال، منها تدريسه في المعهد طيلة 35 عاما حتى أحيل للتقاعد في غرة رجب عام 17,400 من الهجرة. تولى إمامة وخطابة الجامع جامع مكتبة العلوم الشرعية، أنشأ هو وشيخه الشيخ أحمد رحمه الله مكتبة العلوم الشرعية. قال الشيخ رحمه الله: والله هذه فكرة إنشاء المكتبة. يقول الشيخ: تشاورنا أنا والشيخ أحمد في إنشائها من أجل أن تكون مقرا لطلبة العلم وانطلاقا للدعوة إلى الله على المنهج الصحيح. وكانت نواة دولاب أو دولابين، ولكن مضت ولله الحمد حتى وصلت إلى حد جيد ونافع ومفيد، إلى حد جيد ونافع ومفيد، وفيها ما يقارب أكثر من 7,000 كتاب ولله الحمد والمنة. كذلك أسس رحمه الله مع شيخه الشيخ أحمد رحمه الله دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وكم قد استفاد منها من 1,000 الطلبة. تولى رحمه الله رئاسة مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صامتة. مشاركته رحمه الله في التوعية الإسلامية في الحج منذ عام 98,300 إلى عام 24,100 عام 1424 رحمه الله، أي مدة 27 عاما رحمه الله كان قائما بالتدريس في جامعه والفتوى ونفع الناس رحمه الله تعالى. أخذ العلم على عدد من المشايخ كما سمعنا منهم الشيخ حافظ وشيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وكذلك تتلمذ على الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله. ثم الشيخ هادي بن هادي كان يحضر دروس الشيخ زيد رحمه الله، درس على علي بن محمد حاج مهجري المدخل رحمه الله من مشايخه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي، الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، الشيخ محمد ابن علي أمان الجامي، حيث أن الشيخ محمد أمان رحمه الله درس في المعهد العلمي، درس في المعهد العلمي. كذلك استفاد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عليه رحمة الله. الشيخ زيد عليه رحمة الله نذر نفسه للتعليم ونفع الناس فترة طويلة من عمره رحمه الله، فاستفاد طلبة كثر من بلدان شتى، من داخل البلاد وخارج البلاد، من دول العالم، بخلاف الذين يتابعون دروسه عبر الشبكة العنكبوتية. ابتدأ رحمه الله كما ذكر التأليف في تأليف كتاب الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، وهذا الكتاب يقول الشيخ رحمه الله طبع أكثر من مرة. قال رحمه الله: والذي شجعني على طباعته الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، لما قرأته عليه، قرأه في الميقات في لملم على الشيخ تحت شجرة كما أخبر الشيخ بذلك، وأعجب به، يقول أعجب به الشيخ أحمد أكثر مني، فطبعه النادي الأدبي أولا، وبعد ذلك طبع على نفقة بعض المحسنين. ابتدأ الشيخ رحمه الله في التأليف دون 40، وبلغت مؤلفاته رحمه الله أكثر من 60 كتابا في شتى أنواع الفنون، في شتى فنون العلم، شتى فنون العلم رحمه الله تعالى، في العقيدة، وهي كتب كثيرة وشروحات كثيرة، من الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، المنهج القويم، في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الأفنان الندية، وهذا من الوفاء لشيخه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، حيث اعتنى بشرح منظوماته رحمه الله، شرح السبل السوية، وشرح وسيلة الحصول إلى علم الأصول، الجهد المبذول، وشرح الهائية وغيرها، كذلك الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة 6 أجزاء، رسائل في وجوب ستر الوجه والكفين وشروط الحجاب المرأة المسلمة، فقه الدعوة إلى الله، العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد، عوامل النصر الشرعية، الديوان المليح، المنظومات الحسان، الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشم والقات، له في ذلك مشاركة، الموقف الحق فيما ابتلي به كثير من الخلق، رسالة في شيخه شيخ حافظ الحكمي وحياته وجهوده العلمية والعملية، كتب كذلك كتابة في الشيخ أحمد رحمه الله، ترجم للشيخ أحمد قطف الجني المستطاب بشرح عقيدة المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتب كثيرة، وكذلك كتب في مكافحة ومعالجة الأفكار المنحرفة، ومن أشهرها كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. هذا الكتاب كتبه منذ زمن، كشف فيه الإرهاب الفكري والإرهاب المعنوي الذي نتج منه الإرهاب الحسي، وكشف رموز الإرهاب، كذلك أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، بين فيه وسائل مهمة لاستقامة الشباب وأسباب انحراف الشباب، شروحات لكتب كثيرة وجليلة من كتب السنة، أبرز الفوائد من 4 القواعد، طريق الوصول إلى إيضاح 3 الأصول، سلم الوصول إلى بيان 6 الأصول، التعليقات المباركات على كشف الشبهات، السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد، نثر الورود على حائية ابن أبي داود، العمل الأسنى نظم وشرح أسماء الله الحسنى، أوضح المعاني شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني، الشروق على الفروق في بين الكفر والشرك والنفاق والفسوق، التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، نزهة القاري في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، التعليقات الحسان على أصول الإيمان، التعليقات اللطيفة على أصول السنة المنيفة، النصح والبيان لمؤلف كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن، إلى غير ذلك كتب كثيرة ومجيدة، ظهرت شروحات بعد ذلك، شرح للواسطية، شرح لكتاب التوحيد، شرح للجوهرة الفريدة، شرح للأمية الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى غير ذلك من الكتب العظيمة والمفيدة التي نفع الله تعالى بها نفعا عظيما، وبارك الله تعالى فيها ونفع الله تعالى بها نفعا مديدا، فرحمه الله رحمة الأبرار، وبارك الله تعالى في هذه الجهود النافعة وهذه الجهود المباركة. الشيخ رحمه الله كان لا يحب الثناء وكان لا يحب المدح، وقد كتب أبناؤه البررة جزاهم الله خيرا، وما أنا إلا أنقل الكثير مما كتبوا، الشيخ محمد بن زيد وفقه الله، والشيخ علي بن زيد، والشيخ مرعي بن زيد، استفدنا منه بعض الأمور، وما عايشناه وعرفناه من شيخنا رحمه الله. فالشيخ رحمه الله كان لا يحب المدح والثناء. جاء مرة بعض طلابه وطلبوا منه أن يحدثهم عن نفسه، فما كان إلا أن قال لهم الأمر يسير، وذكر مولده وتدريسه في المعهد العلمي وتقاعده ومشاركته في التوعية الإسلامية في الحج، وذكر شيئا يسيرا غير هذا. فقال له طلابه نريد أن تذكر لنا جهودك وكذا وكذا، فقال لهم من يقول عن نفسه أنا فعلت وفعلت؟ إذا كان هناك من شيء فعلته فأرجو أن ألاقي به ربي وهو كامل موفور، لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. فكان درسا عظيما لهؤلاء الطلاب في طلب الإخلاص والبعد عن حب المدح وذكر الأعمال الصالحة، لأن الإنسان يخاف على نفسه. كذلك في مرة من المرات طبع له كتاب في بداية تأليفه، ومن عادة بعض المطابع كما هو معلوم التسويق لمطبوعاتهم، فكتبوا أمام اسم المؤلف مسبوقا باسم سماحة العلامة وعلامة، فكتب فغضب الشيخ رحمه الله وأمر بشراء المزيل التي تزال بها الكتابة. قال بعض أبناء الشيخ وقمنا بمحو ذلك اللقب من قرابة 1000 نسخة، قرابة 1000 نسخة. ومرة أخرج له أحد الطلاب كتابا وأراد أن يفاجئ الشيخ بمقدمة لهذا الكتاب فيها نبذة عنه وعن أعماله وأشياء أخرى، فما كان من أحد أبناء الشيخ الذي يكلفه الشيخ رحمه الله بالتفاهم مع المطبعة إلا أن أطلع الشيخ على هذه المقدمة، لأن الشيخ لم يكن على علم بها، وهذا من باب الأمانة حتى لا يطبع شيء دون علم الشيخ. فما كان من الشيخ إلا أن رفض المقدمة بعد أن قرأ بدايتها، رفضها وقال نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الإخلاص والقبول في كل ما نأتي ونذر. فقال له أحد أبنائه أخاف أن يزعل، يعني الكاتب، فقال الشيخ إن شاء الله إذا رأى الكتاب مطبوعا يفرح به وما يداخله أي زعل. فكان رحمه الله لا يحب المدح والثناء والإطراء زائد، كان الشيخ رحمه الله كان أبواه يقرآن القرآن، وكان القراء قليل في مجتمعه، فنشأ الشيخ رحمه الله بين أبوين فيهم صلاح وحب للعلم، بل أن جدته رحمه الله كان لديها كتب وكانت امرأة صالحة، ومرة قيل للشيخ عبد الله القرعاوي إن هذه المرأة لديها كتب، هي جدة الشيخ رحمه الله، فزارها الشيخ القرعاوي وكانت كبيرة في السن ملازمة للفراش، فقال لها سمعت أن عندك كتبا، فقالت نعم، وها هي عندك، فما وجدت فيها من خير فأبقه، وإن وجدت فيها شيئا غير ذلك فتلك التنور موقدة فضعها في النار وأحرقها. فوجد الشيخ رحمه الله من الكتب ما ينفع فأبقاه، ووجد عندها غير ذلك فأحرقه بطلب منها رحمه الله تعالى. كذلك كان الشيخ رحمه الله نشأ في بيئة وفي أسرة فيها خير كثير ومحافظة، فكان بعض قريبات الشيخ هي عمته أخت أبيه، كانت طفلة صغيرة في السن تصب لجدها الماء من الكوز الإبريق ليصلي من الليل، وهو يقول يا راقد الليل كله لا ترقد الليل كله، أرقد من الليل ثلثين وباقي الليل صله. كذلك أمه رحمه الله حين كان صغيرا كانت تحوطه برعاية وعناية، فذكر من قصة رحمه الله ذكرها الشيخ رحمه الله ودونها بعض أبناء الشيخ نذكرها للفائدة والعبرة والعظة والانتباه. فقد كانت أسرته فقيرة كما هو الحال في أغلب أسر مجتمعه البسيط. قال الشيخ رحمه الله كان لبيتنا شياه قليلة جدا، وكنت أرعى بها حين كنت صغيرا في السن، وقرر والدي رحمه الله أن يبيع تلك الشياه حتى يريحني من تعب الرعي ومشقته، وكنت قد بدأت بالقراءة والكتابة وحفظ شيء من القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله ففرحت بذلك الأمر حتى يتسنى للعب مع أقراني ويكون هناك متسع من الوقت أمضيه. فقال أبوه لأمه اربطي زيدا في القعادة، اللهجة العامية أي السرير، اربطيه في السرير وقدمي له الطعام في داخل السهوة، أي الغرفة عندنا ويسمى سهوة من الخشب التي يربط فيها ولا يفتح إلا وقت الصلاة، كي يذهب للمسجد ويصلي مع الناس جماعة، وأعطيه المصحف يقرأ فيه. قال الشيخ رحمه الله فتم ذلك، وربطتني أمي في المكان الذي قال لها والدي، ويؤتى بطعام القليل في مكان حبسي، ومصحفي في يدي، أقرأ القرآن وأحفظ، وإذا جاء وقت الصلاة ذهبت إلى المسجد، فما هو إلا يوم أو يومان فإذا بالأمر يصدر من والدي رحمه الله قائلا هذا هو الدافع من وراء بيع غنيماتنا وحبسي لك، يعني أن تتفرغ للحفظ، حفظ القرآن الكريم، والآن أصبحت حرا لتختار ما تريد، أريدك، يقول له أبو رحمه الله، أن تقرأ القرآن الكريم وتتعلم العلم، وتتعلم العلم، هذا هو الهدف من ذلك. قال الشيخ رحمه الله فكانت هذه الحادثة سببا بعد توفيق الله في حرصي على اغتنام وقتي من سن مبكرة وعدم الذهاب مع كثير من الأقران الذين كانوا يقضون أوقاتهم وفراغهم في السمر وغير ذلك. فتم لي بفضل الله يقول الشيخ ما أراد والدي من حفظ بعض سور القرآن الكريم، فحفظت جزء عمّة وجزء تبارك وغير ذلك. يقول الشيخ، يقول أحد أبناء الشيخ أخبرني والد أي الشيخ زيد قائلا أصيبت أمه رحمه الله بمرض الجدري، وهذا مرض استشرى في تلك الحقبة لكثير من الناس، وكان من عادة الناس إذا مرض شخص منهم بهذا الوباء الذي ينتقل بأمر الله ويعدي بتقدير الله يخرجون مريضهم من بينهم خشية أن يصاب غيره من أهل الدار. يقول الشيخ وكان من عادة الناس إذا أصيب أحد بهذا المرض أخرجوه من البيت. قال وكانت أم الشيخ رحمه الله قد ولدت ابنا لها، فما كان منها إلا أن دفعت بالابن إلى أبيه خوفا عليه. ومرض والدي والدتي رحمها الله في البيت ولم يرضى بإخراجها من البيت لحبه لها، بل أخرجنا نحن أهل البيت إلى مكان بعيد، وكان دائم العناية بها والشفقة عليها ويتعاهدها ويطعمها. فقالت له يوما وقد أحست بدنو الأجل ما قال الأول: إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، إما أتتك وإما أنت آتيها، إما أتتك وإما أنت آتيها. ثم ماتت بعد يوم أو يومين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله عن أمه: إنها كانت موحدة وكانت من أهل الصلاة وأعمال البر، عرف هذا مع صغر سنه رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وكان أبي مريضا، والد الشيخ، وكنت أنا وإخوتي بجانبه في مرضه الذي مات فيه، وقد أذن لصلاة العصر فأمرني أن أصلي بالناس صلاة العصر، وتوضأ هو ليصلي في البيت، وجلس معه أخي محمد رحمه الله، فدخل في صلاة العصر ففاضت روحه وهو في صلاة العصر رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ رحمه الله ربعة من الرجال، والربعة هو الوسيط القامة، ويقال ذلك للمذكر والمؤنث ذو لحية يخضبها بالحناء أحيانا أبيض البشرة. نشأ رحمه الله كما سبق معنا في قرية الركوبة، وبدأ دراسته بجامعها وهي المدرسة التي أسسها القرعاوي رحمه الله. مما ذكره الشيخ رحمه الله أن مرة قال: كنا عند الشيخ حافظ نأكل في بيش، وكان الشيخ حافظ يأتي بالطعام ويقدمه للطلاب، فإذا بأحد الطلاب يقول للشيخ: أريد ماء. فما كان من الشيخ حافظ إلا أن لبى له طلبه وذهب لإحضار الماء. قال الشيخ: فقد كان آية في التواضع والعطف والمحبة لطلاب العلم. فلما ذهب الشيخ حافظ لإحضار الماء عنف بعض الحاضرين ذلك الطالب للماء أن يطلب من الشيخ ويتعبه بذلك، وكذلك بذلكم الأسلوب الذي يشبه هذا الكلام. كذلك من المواقف التي نستفيدها من حياة الشيخ رحمه الله، والمواقف كثيرة وجليلة، ذكر الشيخ أن الشيخ القرعاوي رحمه الله في مرة من المرات كان يقام في المعهد العلمي احتفال ومناسبة ويأتون الناس على الحمير، وكانوا يسمعون في الاحتفالات كلمات نافعة من المشايخ من أهل العلم ومن طلاب العلم، وكانت الكلمة معدة للشيخ القرعاوي. قال الشيخ: ولما جاء دور الشيخ فإذا به يقول: أين زيد؟ فقالوا: موجود. قال: فكانت مفاجأة للشيخ، فقام الشيخ وألقى كلمة نافعة بحضور المشايخ عليهم رحمة الله. كان الشيخ له رغبة ونهم في طلب العلم، نهم في طلب العلم، فقد أخبر الشيخ قال: مر بنا أحد طلبة العلم وهو ذاهب إلى اليمن، وكان متقنا للنحو ولكنه كان على سفر لم ينزل للإقامة، فطلبت منه أن يعلمني النحو كاملا في حال وجوده، يقول رحمه الله: وكانت لي رغبة شديدة في تعلم العلم، ولو في فترة قصيرة، فأخذت منه شيئا يسيرا جدا، وما ذلك إلا لسفره، وما ذلك إلا لسفره. كذلك مما ذكره شيخه الشيخ أحمد عليه رحمة الله أن الشيخ سأل الطلبة بعد انتهاء الإجازة الصيفية، قال لهم: ماذا فعلتم في الإجازة الصيفية؟ فأجاب الشيخ زيد رحمه الله قال: حفظت البقرة وآل عمران والنساء. فعجب الشيخ من صنيعه ودعا له بمواصلة الحفظ ومواصلة الخير، بل إن الشيخ القرعاوي رحمه الله زاره، من ضمن ما ذكره الشيخ أن الشيخ القرعاوي زاره في بيته، وكان يشجع الطلبة رحمه الله تعالى، يشجع الطلبة على العلم وعلى التحصيل. كذلك مما المواقف التي ذكرها بعض طلبة العلم عن الشيخ رحمه الله ومحبته لطلابه، قال: ذهبت إلى إحدى القرى أريد أن أخطب الجمعة، فوصلت فإذا بالشيخ زيد في المسجد وأنا من طلابه. يقول: فلما رآني سألني: لماذا أتيت؟ قلت: أريد أن أخطب الجمعة، لكن مدام أنت موجود ما أخطب. قال: لا، أنا يسرني أن أرى طلابي يخطبون ويلقون الخطب والكلمات. يقول: فأصر علي إلا أن أخطبنا. يقول: فخطبت الجمعة بحضرة الشيخ رحمه الله، كان يؤدب الطلبة بالحكمة. ذكر لي بعض الطلبة أنه جاء بعض الطلبة إلى مسجده من منطقة أخرى يريدون أن يدرسوا عليه، فحصل بينهم خلاف بين الطلبة أنفسهم، طلب أنفسهم حصل بينهم خلاف، فبلغ ذلك الشيخ، فكان الشيخ اليوم الأول لا يجلس لهم، يريدون درس يقوم وينصرف، اليوم الثاني يقوم وينصرف، وبعد ذلك قال لهم الشيخ: ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الأدب قبل العلم، طالب العلم يتعلم الأدب قبل العلم. وفي هذا توجيه من الشيخ رحمه الله لهم. كذلك مما ذكر في ترجمة الشيخ رحمه الله وحدث عنه أبناؤه أنه كان لا يعيب طعاما، لا يعيب الطعام، حتى قال بعض أبناء الشيخ: أقسم بالله ما رأيته يعيب طعاما قدمه أحد له، يعني من زوجاته، وأنا حاضر معه. فكان رحمه الله يطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، حتى إن إحدى زوجاته تقول: كنت عروسا فطبخت له أرزا وقدمته له، وكان قد احترق أسفله، وكنت في غاية الخجل من تلك الطبخة، فجلس ليأكل فقال: اللهم بارك، ما هذا الطعام الرائع الذي لم أذق مثله إلا مرة في حياتي في مطعم في مدينة الطائف. وهذا المطعم يتزاحم عليه الناس لجودته. فقالت زوجته: فكان هذا الكلام مثل الثلج على قلبي، فتشجعت كثيرا. كان رحمه الله لطيفا مع أهله وحسن العشرة. قال أحد أبناء الشيخ: جلست أنا ووالدي ووالدتي وعمتي، أي زوجة الشيخ الثانية أم إبراهيم أم محمد، وقت كتابة الشيخ وإملائه في بعض تأليفاته نشرب تلك القهوة، فما كان منه إلا أن قال الشيخ رحمه الله: يا أم محمد ويا أم إبراهيم، تعلمان ما يكون بين الرجل وزوجاته من الظلم أحيانا والتقصير أحيانا أخرى، وأنا واحد من الناس، فقد وهبت لكل واحدة منكما أرضا بمقدار كذا وكذا في الأرض، وأطلب منكما المسامحة، فالواحد منا لا يدري متى يبغته الأجل. فقالت بلسان واحد: ما رأينا منك إلا كل خير وبر وعطف وإحسان، ولكن أنت سامحنا على ما بدر منا من تقصير أو أمر قد يحدث من زوجة لزوجها. فقال: أنا مسامح لكما وأرجو الله أن يغفر لنا جميعا. وكانت هذه الجلسة من آخر الجلسات التي جلس فيها والدي مع زوجتي، فما هي إلا فترة يسيرة، وتوفيت أم محمد رحمها الله تعالى. كان رحمه الله لطيفا مع أهله مع زوجاته، عادلا فيما يملك، حتى في شعره رحمه الله تعالى كتب في أم محمد قصيدة فقال: وبنت هادي مثل عقد العسجد، دينا وخلقا مع سلوك أحمدي. ثم ذكر أبيات. ثم قال في أم إبراهيم: وبنت مرعي فوق هام الفرقدي، في الدين والخلق وحسن المقصد. ثم ذكر أبياتا رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عن الشيخ رحمه الله أن الشيخ عبد الله القرعاوي أراد أن يرى طلابه ومدى إتقانهم للعلم، وأراد أن يعرف بهم العلماء والجهات المسؤولة ومدى إتقان طلاب المعهد، فسافر بنخبة من طلاب المعهد متوجهين إلى الرياض، وكان منهم الشيخ زيد رحمه الله، سافر بهم إلى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وطلب منه أن يسأل الطلاب في الفنون المختلفة، يسألهم في العلم. وكان من ضمن الأسئلة ما وجهه للشيخ زيد رحمه الله في الفرائض، وجه له سؤالا في الفرائض فأجاب عنه الشيخ، أجاب عن السؤال إجابة شافية، فقال سماحة المفتي: لقد عرضت هذه المسألة على بعض القضاة فلم يستطع الإجابة عنها، وقال مادحا للشيخ رحمه الله: هذا زيد الفرضي، هذا زيد الفرضي. كذلك كان رحمه الله ربما يداعب أهله وأولاده وأحفاده، وكان يكنيهم، كان يكني أحفاده وأولاده، كل واحد له كنية. ولمعروف من الشيخ رحمه الله مرة يقول لأحد أبنائه من باب المداعبة، قال أراد أن يوصل أمه إلى مكان، فقال له ممازحا له: خذ منها أجرة المشوار ولو بإدخال يدك في جيبها وأخذ المال. فقال له الابن: أخاف أن يغضب الله علي بهذا الفعل، أن يغضب الله علي بهذا الفعل ولو كان من باب المزاح، أخاف أن يكون هذا الفعل من العقوق. فلما أخبر الشيخ بذلك قال الشيخ: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يصوبني ويعلمني، الذي أخرج من صلبي من يصوبني ويعلمني. وهذا تواضع من الشيخ رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله حريصا على وقته، لا تراه إلا تاليا لكتاب الله أو ذاكرا أو داعيا، وما أكثر تضرعه وخاصة في الليل، أو قارئا لكتاب الله أو قارئا لنظمه. وإذا أحس بالتعب خرج ماشيا في ساحة بيته، بل يخبر عنه الشيخ محمد بن زيد حفظه الله كان يسافر معه، يقول: كنا نكون في انتظار العيادات في المستشفى، فتارة يسبح، تارة يقرأ القرآن، وتارة يوجه الحاضرين، وتارة يرقي على نفسه. قال الشيخ محمد: ومرة خرج من أشعة أجريت له داخل الأشعة، فقال بعدما طلع من الأشعة: قد قرأت سورة مريم في داخل الجهاز، قد قرأت سورة مريم في داخل الجهاز، يعني داخل الأشعة قرأ سورة مريم كاملة. وكان الشيخ رحمه الله يحفظ القرآن، بل كان رحمه الله في رمضان يصلي بالناس من حفظه، وكان بعد المغرب يشرب القهوة فيقول لأبنائه: استمعوا لي مقطع الحفظ. وفي يوم من الأيام قال لهم: استمع لي سورة النحل فحفظي فيها ليس بجيد، حفظتها في يوم واحد، حفظت سورة النحل في يوم واحد. فقال أحد أبنائي: فاستمعت له فإذا حفظه ما شاء الله. كان رحمه الله لا يعجبه الحديث بلا فائدة، وكان يوجه من يكثر من المزاح والكلام إلى ما ينبغي فعله. وأذكر أن الشيخ رحمه الله درسنا في المرحلة المتوسطة في القرآن الكريم في التلاوة، وكان يقرأ منهج التلاوة من حفظه، يقرأ من حفظه رحمه الله تعالى. كان رحمه الله له مكانته وحظوته عند أهل العلم، فلما سافر للدراسة يقول الشيخ رحمه الله ومعه أم محمد: كان لطلاب المعهد العلمي في صامطة مكانة وحظوة لرغبتهم في العلم والدراسة، وكذلك لقلة ذات اليد. فذكر الشيخ أنه كان يعطى سلفة من الكلية على أن يردها إذا جاءت المكافأة التي تعطى في حينها للطلاب. يقول: فكلما أتينا لكي نسدد السلفة يقال لنا إنها قد سددت، نأخذ السلفة من أجل أن نعيدها، وكلما أتينا لتسديدها يقال لنا إنها قد سجدت. كان الشيخ رحمه الله محبا للدعوة، حريصا عليها، داعيا إلى الله على بصيرة، فكان يجوب القرى والهجر بخطب الجمعة وإلقاء الكلمات، هو وجمع من المشايخ منهم الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ محمد بن جابر المدخلي رحمه الله وغيرهم، حتى أن الشيخ محمد بن زيد قال كنت أصحابهم وأنا صغير، كانوا يجوبون القرى والهجر الدعوة إلى الله على بصيرة. كان الشيخ رحمه الله دائما يحثنا في المكتب التعاوني في صامتة على الدعوة وعلى الحرص عليها وعدم الفتور والملل، والحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، بل قال لنا في بعض المرات احرصوا على تعليم الناس سورة الفاتحة، فإنه إذا تعلمها إنسان منك فإنه سوف يقرأها في الفرض والنفل ولك أجر على ذلك. وفي مرة من المرات قل الحضور في برنامج العلوم الشرعية، فقال له الشيخ محمد ما رأيك نوقف البرنامج فترة؟ قال لا، لا توقف البرنامج ولو لم يبقى معك إلا واحد في البرنامج، واصلوا هذا الخير. فكان رحمه الله يحث على دعوة وعلى نشر الخير وتعليم الناس، أنه ينبغي لطالب العلم أن يفتح له دروس، فالناس في حاجة ماسة إلى العلم. الشيخ رحمه الله بعد تقاعده قال رحمه الله الحقيقة، وهذا من نص كلام الشيخ، أنا قضيت في التدريس 35 عاما لا بد أن يتخللها من القصور ما لا أحصيه، وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله. فبعد التقاعد يقول الشيخ رأيت أن أسدد بعض الخلل، ففتحنا حلقة تدريس وجاء الإخوان من كل مكان وكل يختار من المواد العلمية من الأصول والوسائل، والحمد لله استفدت أنا واستفادوا هم من الكتب، وصارت المواصلة جادة ولله الحمد. قال أحد أبناء الشيخ كان الشيخ رحمه الله يحثنا على الذهاب إلى دروس الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكان يقول لنا والله لو يموت هذا الرجل لتندمون وتخسرون خسارة فادحة، يقول دائما يكرر علينا هذا، دائما يكرر علينا هذا. كان الشيخ كما سبق نهما في طلب العلم، بل يحدث أحد أبناء الشيخ عن والدته قالت كنا نحضر له الإفطار ونأتي بالغداء ولا زال الإفطار باقيا ما أكله، فتعاتبه زوجته فيقول انشغلنا، فيقول انشغلنا يعني انشغلنا بالعلم عن الأكل. وهذا كذلك نقل عن الشيخ حافظ رحمه الله. كذلك في بعض الأحيان يكون الشيخ مريضا رحمه الله، فيقول أحد أبناء الشيخ رحمة به يقول لابنه اقرأ علي أو اكتب الكتاب نقرأ، تقول والد أنت مريض وخلف ترتاح، فيقول له ما لا تريدون أن أفعل، أنا أعد الخشب الذي في السقف، أعد الخشب الذي في السقف في سقف البيت. فكان رحمه الله يحرص على الاستفادة وعلى اغتنام الأوقات. كنا مرة جلوس في مجلسه رحمه الله في انتظار ضيف قادم، فقيل للشيخ إن الضيف لا زال بعيدا، فقام الشيخ من المجلس وأخذ كتابا من زاوية في المجلس وقال لنا اقرأوا في هذا الكتاب كيفما يأتي الضيف، يعني لا تضيعوا وقتكم في القيل والقال وما لا ينفع، اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف. كان الشيخ رحمه الله واقفا وقوفا صامدا، وكان جبلا في وجوه أهل البدع من دعاة الحزبيات والمناهج المبتدعة والأفكار الضالة المتطرفة، فكان الشيخ رحمه الله من تلك الكوكبة الذين تفطنوا للمناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، فكشفوا عوارها وكتبوا في التحذير منها ومن رموزها في كتابات موفقة مع وضوح في العبارة وقوة في الاستدلال، فكتب الإرهاب وأثره على الفرد والأمم والمجتمع وغيره من الكتب، وكتب ردودا كثيرة على رموز أهل البدع، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يجله ويعرف فضله مع أنه تلميذه لكن يعرف مكانته، ربما يسأل الشيخ أحمد في المجلس فيحيل الجواب على الشيخ زيد رحمه الله. كان الشيخ أحمد والشيخ زيد بينهم تزاور ومحبة، وهكذا ينبغي بين أهل العلم المحبة والتزاور والتواصل، كل واحد يزور الآخر. حتى أذكر أنه في مرة من المرات قال الشيخ أحمد للشيخ زيد أتيت لزيارتكم وكان الباب مغلقا فلم يخرج أحد، فقال له الشيخ زيد إذا أتيت فادخل من الباب الآخر، باب خاص بالبيت خاص بأهلي، ادخل من ذلك الباب مباشرة. هكذا رحمهم الله كان بينهم تواصل، بل كان الشيخ أحمد رحمه الله يبادر في زيارة الشيخ زيد رحمه الله ليعرف مكانته وفضله عنده ومحبته له. بل أذكر أن الشيخ زيد رحمه الله قبل وفاة الشيخ أحمد بسنة أو بسنتين قال لي انظر إلى الشيخ أحمد هل يريد الذهاب إلى الحج هذه السنة، فذهبت إلى الشيخ وكلمته فاعتذر الشيخ، قال أنا تعبان ومريض، فاعتذر الشيخ زيد. لما اعتذر الشيخ أحمد اعتذر الشيخ زيد رحمه الله. كذلك الشيخ ربيع عليه وفقه الله لما توفي الشيخ أحمد قال لقد كان جبلا في السنة والدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك مكانته عند الشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم يعرفون فضله ومكانته وقدره. وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على محاضرة الله في الحج إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في هذا الباب. الشيخ رحمه الله كان يتمتع بأسلوب سهل يفهمه السامع، فعنده مقدرة على إيصال المعلومات وعلى الاسترسال في الكلام وإطالة الحديث والإقناع، حتى أن الوالد حفظه الله قال درسنا الشيخ زيد رحمه الله في التفسير فكان أسلوبه سهل. كان رحمه الله يصبر على الجلوس في حلقات العلم، فربما يدرس في أيام نشاطه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ويقرأ عليه الطلبة في فنون شتى، فإذا انتهوا من القراءة قال أحد عنده قراءة، أحد يريد أن يقرأ، من محبته في نشر الخير وعلى استفادة الطلبة
كان رحمه الله عنده قدرة على الرد والإقناع بالحجة دون تكلف، ولهذا لم يستطع أحد من أهل الأهواء الرد عليه. كان كثيرا ما يذكر بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، ومنها نعمة الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتحذير من الأفكار الضالة والخروج على جماعة المسلمين. كان رحمه الله يحرص على تعليم الناس ونفعهم، بل كان عندما يزور بعض أقاربه كان يعلمهم العقيدة ويعلمهم الصلاة في بيوتهم. عندما يزورهم كما نقل ذلك عنه الشيخ محمد بن زيد وفقه الله، يقول عندما يذهب لزيارته في الركوبة أو الدغارير أو مختارة كان يعلم أقاربه العقيدة والصلاة ونحو ذلك، من باب الحرص على نفع الناس ومن باب الحرص على بذل الخير، وهذا كله من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله عز وجل. كذلك كان يعتني بطلابه ويعتني بتدريسه. حدث أحد طلابه أنه درسهم في مادة الأدب، فكان يأتي بمعاني الكلمات الغريبة وشرحها وشرح القصائد من مظانها ويمليها على الطلاب، فهو بذلك يعد الدروس ويهتم بالتحضير. كذلك درس مادة النحو ابن عقيل في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، وكان أهلا لذلك. يقول أحد أبنائه قرأت عليه بعض ألفية ابن مالك، وكان يشرح ويأتي بالشواهد وأقوال أهل النحو كما هي، ويقول أنا قديم عهد بتدريس هذه المادة منذ ما يقارب 30 أو 35 عاما، ويأتي بنصها. يقول بل في بعض الأحايين يأتي بما أضافه أهل صناعة النحو في كتب أخرى، فقد كان لسانه مستقيما في النحو قلما تجد يلحن. رحمه الله تعالى، كان رحمه الله يحرص على التعليم كما قلنا وعلى الاستفادة. كذلك كان سريع الحفظ قوي الذاكرة بفضل الله تعالى. يحدث عنه بعض المشايخ أنه لما جاء من قرية الدغارير وسكن في صامطة، سكن في بيت للشيخ القرعاوي قريب من المعهد العلمي، كان يصلي مأموما في مسجد الكراشمة. يقول وذات ليلة غاب الإمام في صلاة التراويح، فإذا بجماعة المسجد ينظرون يمنة ويسرة يريدون من يقوم بالإمامة، وكان المسجد حينها بدون إضاءة، فتقدم حينها الشيخ زيد رحمه الله وصلى بهم من حيث وقف إمامهم، من حيث وقف إمامهم، ومن حينها عرف القوم حفظه لكتاب الله عز وجل، ولم يكن أخبر أحدا بذلك قبل. كان حفظه قويا لكتاب الله عز وجل. كان الشيخ رحمه الله يحب القراءة ويشجع طلابه عليها، ودائما ما يقول يأتي يوم ويستفيد الناس مما كتبت، حتى يرفع من همة الكاتب، حتى يرفع من همة الكاتب. كذلك يقول أحد أبنائه حتى حينما نذهب بالسيارة يكون حريصا على اغتنام الوقت، فيقول مرات هيا نعدل شروط الصلاة. شروط الصلاة ما هي؟ ما هي أركانها؟ ما واجباتها؟ فينقضي الوقت، يقول بفضل الله في مدارسة ومناقشة ومراجعة العلم، لأن الشيخ يحرص على أن يخلو وقته من الكلام الذي لا طائلة فيه ولا نفع فيه. وهذه الأخبار أيها الإخوة وهذه القصص ليس الهدف منها أن نستمتع بالأخبار والقصص، لا، أن تكون لنا عبرة وعظة وأن نستفد من هذه التراجم المفيدة للعلماء وأن نحذو حذوهم في اغتنام الأوقات. كان كثير القراءة رحمه الله، بل يقول بعض أبنائي ربما نأتي والشيخ نائم والكتاب على صدره يقرأ ويقرأ إلى أن ينام رحمه الله وكتابه على صدره عليه رحمة الله. هذه همم عالية، همم رفيعة، شغوفا رحمه الله بالقراءة، شغوفا بالعلم. فلذلك الكلام في مجلسه، الكلام الكثير الذي لا نفع فيه لا تجده عنده، إما إجابة على سؤال، وإما بحث، وإما إملاء، وإما مذاكرة علمية. فيحرص رحمه الله على اغتنام الأوقات، كان يحرص على مساعدة طلابه، يساعدهم، يكتب لهم شفاعات من الطلبة المحتاجين، وشفاعاته كثيرة رحمه الله لطلابه وعنايته بهم. كان يساعد أبناءه كذلك، حتى من عنده وظيفة منهم، يقول بعض من الشيخ يأتي ويقول هذا لك، قال أنا موظف، قال هذه تستفيد منها. يساعدهم رحمه الله، يشجعهم. فهذه بعض الأخلاق النبيلة للشيخ. كان له وفاء بزملائه. كان هناك شخص في الرياض منذ أكثر من 40 عاما كان يجلس معه الشيخ ويحفظ معه القرآن، فبعد قرابة 40 عاما ذهب الشيخ للرياض وقال أوصلوني إلى فلان في الحي الفلاني أريد أن أزوره، وبالفعل ذهب وبحث إلى أن وجده وزاره رحمه الله تعالى. وكان من وفائه، كان الشيخ يحب الطلاب محبة كثيرة، ومما نقله بعض أبناء الشيخ وكان يحب طلاب مدينة جيزان كثيرا، فكانوا يأتون كل ليلة إلى الدرس إلى صامتة، ومعلوم أن المسافة بعيدة، فيقول لهم أنتم تحضرون كل ليلة من مكان بعيد وإني أخاف عليكم من الطريق. فقال له الطالب لو استطعت أن أسكن في هذا السكن القريب من المسجد لما ترددت في السكن فيه حتى أحضر جميع الدروس ولا يفوتني شيء منها. فسر الشيخ رحمه الله ذلك الجواب وقال الله أكبر. كان رحمه الله يحب الطلبة، طلبة العلم، ويقول لهم أحييتم سنة السلف، بل كان يداعبهم ويثني عليهم ويداعبهم بالشعر والنثر والقول الجميل. كان يشجعهم رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة الكلام طويل في ترجمة الشيخ، ولعله بعد الصلاة نلقي الأسئلة على ما سبق من الترجمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإكمالا لما سبق ونختصر في ذلك، مما أضيفه إلى أن الشيخ رحمه الله بعد أن درس في كلية الشريعة قرابة السنتين، بعدها كلف بالتدريس في المعهد العلمي في صامتة وهو طالب منتسب في الجامعة، وبعد أن فكان يذهب للاختبار، وبعد أن انتهى من الكلية أعطي شهادة منتظم لكفاءته رحمه الله تعالى،
ولما كان يتصف به من علم، فكان أثناء دراسته في الجامعة وكان عنده قد حصل من العلم الخير الكثير بفضل الله تعالى. كذلك مما كان يتمتع به رحمه الله أنه كان إذا أتاه الطلبة من أماكن بعيد من أماكن بعيدة يعتني بهم عناية خاصة، بل ربما يقدمهم رحمه الله في القراءة، سواء من يأتون من خميس مشيط أو نحو ذلك أو من الدرب، فيكون يهتم بهم كثيرا ويجلس معهم الوقت الطويل مع تعبه، لأنه يكون في يوم إجازة فيأتون لكي يستفيدوا من الشيخ رحمه الله، وكان يعطيهم الوقت. كذلك كان رحمه الله يحرص على إكرام ضيوفه، وهذا شيء معروف وكثير، وهذا هو هدي العلماء، علماء السنة وأهل الخير والصلاح وأهل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمعروف رحمه الله بحرصه وكرمه وضيافته عليه رحمة الله. قال أحد أبناء الشيخ: زارني مرة والدي في مدينة جدة وحان وقت عودته، فذهبنا إلى المطار وكان الوقت متأخرا في الليل، فتأجلت الرحلة في اليوم الثاني صباحا، فقلت أجعله يبيت في فندق المطار حتى يكون قريبا من المطار فيسافر ولا أتعبه فينام هناك، وتم ذلك وحجزت له تلك الليلة. وكان الفندق كما هو معروف في روعة جماله ومناظره الجميلة وبسطه الحمراء، فأول ما دخل الفندق وكنت معه في دهشة من تلك المناظر التي تشد الناظر، فما كان مني إلا أن سمعته يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم إني أسألك نعيم الجنة، اللهم إني أسألك نعيم الجنة. كان سخي اليد جوادا، إذا أرسل أحد أبنائه لشراء شيء يوصيه بالشراء لنفسه ما يريد، ولو كان ابنه مقتدرا، مع أنه لم يكن له دخل غير راتبه رحمه الله تعالى. كان إذا وضع له الطعام يقول أحد أبنائه من غداء أو عشاء، سارع متصلا بهاتفه للكثير من أبنائه ليشاركوه الطعام، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. كان يحب العلماء ويجلهم ويحترمهم ويعرف فضلهم، من ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يجله ويحترمه، وهكذا من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حتى أنه في يوم وفاة الشيخ ابن باز اتصل علي الشيخ زيد رحمه الله وقال لي: توفي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أبلغ الشيخ أحمد الخبر، أبلغ الشيخ أحمد الخبر. وكان متأثرا رحمه الله تعالى. كذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ محمد أمان الجامي، حيث كتب مرثية في وفاته رحمه الله، الشيخ الفوزان والحيدان والشيخ ربيع، وكذلك الشيخ أحمد جلهم ويحترمهم، كذلك يجل ويحب تلاميذه، ومنهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، وغيرهم لهم عنده مكانة وحظوة عليه رحمة الله، يحب أهل العلم يجلهم، وهكذا أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، حتى أنه كان رحمه الله مع الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كما ذكر بعض أبنائه، والشيخ عقيبا وفقه الله الشيخ صالح، ف فقال له الشيخ عندما زاره وبعض أبنائه، قال له: هذا الابن أريده عندك يبقى لك ولد ويتزوج ويخدمك ويقوم ب... فضحك الشيخ وفقه الله الشيخ صالح. وهكذا أهل العلم يحب بعضهم بعضا، وهكذا العلم رحم بين أهله. ينبغي أن يكون أهل العلم متحابين متراحمين متعاطفين فيما بينهم، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه: رحماء بينهم. مضى الشيخ رحمه الله في هذه الرحلة الطويلة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله والنفع، كان ناصحا، كان له الفضل بعد الله والشيخ أحمد في توجيه كثير من الشباب وسحبهم وإنقاذهم من براثن الحزبيات والمناهج المنحرفة إلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى لزوم منهج السلف الصالح. فلهم الفضل بعد الله على كثير من الشباب في داخل المنطقة بل في خارج المنطقة بل في دول العالم، من خلال كتبهم، من خلال أشرطتهم، من خلال كلماتهم وتوجيهاتهم عليهم رحمة الله. توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء عام 1435 في اليوم العاشر من الشهر الخامس، وافاه الأجل عليه رحمة الله بعد عمر مديد في طاعة الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يكون ما أصابه كفارة، وصلي عليه وصلى عليه جمع غفير من أهل العلم ومن الحضور، وعلى رأسهم أمير المنطقة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن ناصر وفقه الله، فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار. وفي الحقيقة الترجمة تحتاج إلى وقت أطول وأطول، لكن هذا باختصار، ولعل الله تعالى أن يهيئ في المرات القادمة وقت أوسع لإبراز بعض الجهود وبعض المواقف أكثر وأكثر. هناك بعض الأسئلة التي تبرع الشيخ حسين جزاه الله خير بجوائز مجزية للطلاب على المحاضرة، فمن يذكر لنا بعض كتب الشيخ رحم الله؟ نريد خمسة من الكتب، خمسة من كتب الشيخ. نعم، ايش هو الكتاب اسمه؟ المنهج. نعم، احسنت، شرح المحرر. نعم احسنت. نعم تفضل. من يذكر لنا له بعض الكتب التي ترد على أهل البدع وعلى الإرهاب؟ أريد ثلاثة كتب. نعم. أسباب استقامة الشباب. أيوة. ها. هذا في يعني ذكر مذاهب كثيرة في كتاب آخر من باب الفائدة الجائزة خلاف لمحمد، لكن لا، كتاب للشيخ زيد. ها، كتاب إيش؟ النص. ها، هذا ذكر الإرهاب، كتاب النصح والبيان في الجودة والإتقان، الرد على صاحب الجودة والإتقان. تفضل. كذلك الشيخ رحمه الله، من يذكر بعض شيوخه؟ نبغى خمسة من شيوخه. الشيخ القرعاوي، الشيخ حافظ، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ محمد أمان، الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، استفادوا منه في التوعية. في الشيخ رحمه الله له مواقف عظيمة وجليلة في حفظه لكتاب الله عز وجل. ما يذكر لنا بعض المواقف التي تدل على قوة حفظه لكتاب الله عز وجل اللي في الزاوية هناك في الأخير. نعم بس ارفع صوتك. ها أحسنت. في موقف آخر نعم تفضل تفضل. بأقعد ذات اليمين يجعلون علينا. كذلك الشيخ رحمه الله كان يحرص على اغتنام الأوقات ذات اليمين يحرص على اغتنام الأوقات. من يذكر لنا بعض المواقف للشيخ التي تدل على اغتنام الوقت؟ محمد أيوة نعم على شروط الصلاة يسألهم في السيارة وغيرها. اقرأوا. أحسنت أحسنت. ماذا نستفيد من سيرة الشيخ رحمه الله إجمالا؟ السيرة إجمالا ماذا نستفيد منها؟ ها ارفع صوتك. ها الأدب مع العلماء. نعم حسن. وغيره عد شيء ثاني. أحسنت تفضل جزاك الله خير. هناك حالي نجعله نأخر أي شيء خليه وقت آخر خليه بكرة إن شاء الله في الدروس. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمتعنا وعطر أسماعنا حقيقة بهذه السيرة العطرة المباركة، فجزا الله خيرا الشيخ عبد الله على ما أفاد وأجاد، ولشيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، وهو من هو في التلمذة والملازمة مداخلة في دقائق معدودات. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة الكلام بعدما سمعنا الشيخ عبد الله حفظه الله عن الموضوع لا يحتاج إلا إلى شكر وتقدير لما بذل من تتبع سيرة شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن العلم وطلابه خير الجزاء. ولا أستطيع أن أضيف إلا أن أقول بأن شيخنا موسوعة في العلم والأدب والسمت والأخلاق والصبر والحلم، لا تستطيع أن تصل إلى غوره في موضوع من المواضيع، بل إنه يفوق ما تتصور، ولا سيما عندما يجلس لطلابه. الشيخ رحمه الله كان يعاني في آخر عمره من المرض، ولكن لا يلاحظ عليه ذلك، بل كان يسبق حديثه ألمه، ولا تشعر بالملل أو السآمة، بل إنه يشجع طلابه على الجلوس في حلقات العلم، واغتنام العلماء قبل أن يفقدوهم، كما سمعنا من كلام الشيخ عبد الله عندما أوصى أولاده بأن يلازموا شيخه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله تعالى كالمورد العذب، متى جئته وجدت بغيتك عنده، بابه مفتوح ومسجده مفتوح، وقبل ذلك قلبه لكل طالب علم مفتوح. وكان في خطبه رحمه الله يحث ويشجع على طلب العلم واغتنام فرص الحياة وعدم الركون إلى الدنيا والاشتغال بها، ويزهد فيها. وكانت موعظة خطبه موعظة بليغة، وكان قلما يخرج السامع من خطبته وموعظته إلا وقد استعبر. فرحمه الله رحمة الأبرار وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر به والدعاء له بظهر الغيب ليجزيه خير الجزاء عن طلاب العلم الذين عرفوا فضله وقدره ونهلوا من معينه كل بما يريد. نسأل الله جل وعلا أن تكون سيرته حافزا ودافعا لطلابه من بعده، وأن يتأسوا به في الصبر وملازمة منهج السلف الصالح والذب عن منهجه عن منهج السلف الصالح والرد على المبتدعة بعلم مؤصل، من استطاع أن يرد على بدعة أو مبتدع فهذا مطلوب من كل طالب علم. وقد جعلوا رحمهم الله في هذا المجال مسارا معلوما وواضحا، بيّنوا فيه خطر الحزبية وخطر التنظيمات السرية، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، حذروا وبيّنوا وكتبوا، فجزاهم الله عما قدموا من خدمة العلم وطلابه خير الجزاء. لا أجد شيئا أضيفه، وإن كان حقه أوسع من جلسة أو درس أو محاضرة، لكن نسأل الله جل وعلا الذي يعلم قدره ويعلم حقه أن يجزيه ويوفيه الجزاء الأوفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي أريد أن أختم به كلمة هذه أن يكون طلابه وطلاب شيخه طلاب العلم عموما أن يعرفوا فضل العلم وأهله، وأن يتمسكوا بسيرهم ومنهجهم في التلقي وفي العمل وفي الدعوة وفي الصبر، وأن يتعلموا للعلم الأدب. إذا لم يكن للعلم أدب من المتعلم فلا خير فيه. وقد كانوا رحمهم الله تعالى أمثلة في الأدب والسمت والأخلاق التي لا يستطيع طلابهم أن يحققوا بعضها. وقد جمعنا مجلس شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في بعض المناسبات، اجتمع الثلاثة وأنا رابعهم، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ صالح الفوزان والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي والفقير المسكين رابعهم، فكانت جلسة وإن كانت على عشاء لكنها كانت جلسة لا تنسى. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا بعض ما رزقهم من العلم والأدب والأدب والسمت والأخلاق، وأن نؤدي الأمانة التي أنيطت بنا. فالأمة بحاجة إلى طالب العلم، ولا سيما في هذه الأوقات، ما دام أنه أخذ عن علمائه العلم والطريق في نشره ففي ذمته حق لكل إنسان أن يبلغ ما علم وأن يكون على منهج السلف الصالح بعيدا عن التعالي أو إشعار النفس بالفضل، بل ينبغي لطالب العلم أن يستشعر بأنه في حاجة ماسة إلى طلب العلم حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدورة المباركة التي تحمل اسم شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وأخص بالذكر الشيخ أحمد شبيلي حفظه الله، وأن يوفق زملاءه وإخوانه في أن يقوموا بهذه الدورة وأن تكون على خير ما يرام، وأن ينفع الله بها طلاب العلم من الداخل والخارج. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وأن يوفق أمير المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه حفظهم الله جميعا ووفقهم لما يحب ويرضى. كما لا ننسى الفضل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع مثل هذه اللقاءات العلمية ويحث عليها ويدعو إليها. فنسأل الله جل وعلا لكل من ساهم في هذه الدورة بالتنسيق والتخطيط والتمويل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفق القائمين بالدروس فيها بالتدريس فيها أن يوفقهم لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، شكر عظيم لله أولا ثم لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الذي أبحر بنا، أقول أبحر بنا، في رحلة ماتعة، في رحلة
علمية دعوية منهجية ذكر فيها من سيرة هذا العالم الجهبذ وهذا الجبل في الفقه والأصول التفسير والحديث وحدس النظر وبعد النظر رحمه الله فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، والذي هو من المحققين ومن أهل التحقيق والتدقيق. والحقيقة ما ذكره فضيلة الشيخ يعتبر منهج لطلاب العلم، فيه عظات وفيه عبر في حفظهم لأوقاتهم، في مجالستهم للعلماء والاعتراف بفضلهم، في ظنهم وشحهم بالوقت الذي إذا مضى فلن يعود أبدا، في حرصهم على كتاب الله عز وجل وحفظه ومراجعته، في تواضعهم، في حسن أخلاقهم، في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد كانت حياة هذا الشيخ الجليل كما سمعتم من هذا الإبحار السريع الذي أبحر بنا فيه الشيخ عبد الله، كانت حياته دعوية لا يترك فرصة سانحة إلا فيها كلمة أو محاضرة أو دعوة أو مصحفا يقرأ فيه آية يتلوها أو يتدبرها أو مراجعة لحفظه أو توجيهات أو خطبة. وهذه خطبه وكلماته ومحاضراته ودروسه ومؤلفاته بين أيدينا، أكثر من 60 مؤلفا هي بين أيدينا، فما أحرانا أن نراجعها وأن نقرأها. الحقيقة أني لم أتتلمذ عليه، لكني قرأت في كتبه كثيرا، حضرت بعض دروس الشيخ زيد رحمه الله، حضرت بعض لقاءاته في الدعوة الجولات الدعوية، حضرت بعض محاضراته، فرأيت بقية السلف السمت والوقار والهدوء والسكينة ونور من وجهه يسطع بنور العلم والإيمان. وبجلسة واحدة تعرف أن هذا الرجل إذا نطق أو أفتى فإنما يفتي وينطق ويتكلم من نور الوحيين، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك الكتاب الذي بين أيديكم، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. انظر الكلام الذي كلام قوي مدعم بالأدلة على أصحاب الأفكار المنحرفة، سواء كان الإرهاب الحسي أم الإرهاب المعنوي أم الإرهاب الفكري. وتبين لنا الآن، قد ذكر أسماء بأناس بأسمائهم، تبين أنهم الآن من أصحاب الإخوانج والتيارات الإخوانية والحزبيات الفاسدة التي شوهت الإسلام باسم الإسلام وأفسدت الدين باسم الدين وللأسف الشديد. فهذا لقاء مبارك في هذه الليلة المباركة، سعدت وشرفت به أن أستمع لشيخنا الشيخ محمد عكور الشيخ عبد الله النجمي، وشكر آخر للشيخ أحمد شبيلي وبقية الإخوة القائمين المنظمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص القلب والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لفضيلة مشايخنا، ونقول جزاكم الله خير الجزاء، فالكل قد أفاد وأجاد. رحم الله شيخنا الشيخ زيد المدخلي وشيخنا الشيخ أحمد وبقية علماء السنة، وحفظ الله من بقي. أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة هي الافتتاحية، ومن الغد بإذن الله مع أول أيام هذه الدورة المباركة مع يوم علمي لفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وفقه الله في تعليقه وبيانه لرسالة الإمام محمد بن صالح العثيمين في أصول التفسير في جميع الفترات من بعد صلاة العصر بفترتين والمغرب وبعد العشاء، ونسأل الله أن يتم على خير. ثم بعد ذلك تتعدد بإذن الله عز وجل الفترات ويتعدد المشايخ والمقررات، وسيوزع غدا إن شاء الله المقرر مع أول مجلس، ونهيب بالجميع الحضور والتدوين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.